نخل بخرطه من التمر، بخرطه من التمر، هذا مجاملة لكنه مرخص فيه للحاجة. وذلك إذا طابت الثمار وصار الناس يأكلون رطب، فيه ناس ما عندهم دراهم يشترون بها رطب، ما عندهم دراهم، لكن عندهم تمر من العام الماضي، تمر من العام الماضي، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بخرطها من التمر، لأجل الحاجة، لأجل دفع الحاجة. ما يصير الناس يأكلون رطب وهؤلاء يأكلون يابس حسب العام، لأنهم ما معهم نقود. الرسول رخص لهم لأجل حاجتهم إلى التفكه مع الناس يأكل الرطب، ولكن في حدود ما أذن فيه الشارع فقط، وشروط، شروط خمسة. أولا أن تباع العرية بخرطها من التمر، بخرطها من التمر، فيقال كم تجي هذه النخلة لو جفت؟ إجال 50 كيلو، يقول تعال هذه 50 كيلو يابس، أعطيك إياها الآن ثمنا لها، أن تباع بخرطها من التمر، هذا واحد. الثاني أن يكون ذلك في حدود 5 أوسق، فما دون، لأنه جاء في الحديث أنه رخص في العراية بخمسة أوسق أو 4 أوسق، شك من الراوي، فلا يزيد تزيد العرية عن 5 أوسق. والوسق كم هو؟ الوسط الواحد 60 صاعا، الصاع النبوي، مجموع الخمسة يكون إذن 300 صاع بالصاع النبوي، أن تكون في حدود 5 أوسق فأقل ولا تزيد على ذلك، لأن حاجة غالب حاجة الناس إذا أكل الرطب ما يزيد عن 300 صاع، وقت المبيض ما يزيد عن 300 صاع في الغالب، فقدرت بقدرها. الشرط الثالث أن تباع على رؤوس النخل، فإن كان التمر مجدودا، الرطب إن كان الرطب مجدودا ومقطوعا فإنه لا يجوز بيعه بالقرض من التمر، أولا للجهالة بالتساوي، وثانيا هذا رطب بيابس، هذا لا يجوز، فلا بد أن تكون على رؤوس النخل، ولأن الناس بحاجة إلى بقائها على رؤوس النخل حتى يأكلوها شيئا فشيئا، أما لو قطعت جميعا ما انتفع صاحبها بها، جفت ولا حصل رطب في بقية الأيام، فيشترط أن تكون العرية على رؤوس النخل لا مقطوعة، هذه كم؟ 3 شروط. الشرط الرابع أن يكون للمشتري حاجة إلى الرطب، حاجة إلى الرطب، إن كان المشتري ما هو محتاج إلى الرطب فهي ما تجوز، لأنها إنما رخص فيها لأجل الحاجة فقط. الشرط الخامس أن لا يكون معه غير التمر، ما معه ثمن غير التمر، ما عنده طعام آخر، ما عنده بر، ما عنده دراهم، ما عنده أي مال آخر غير هالتمر اللي عنده عقب العام، سمى الحويل باقي عقب العام ما عنده غيره، فإن كان عنده ثمن آخر فإنها لا تجوز العارية في حق، يشتري بغير التمر، يشتري بالدراهم، يشتري بالبر، يشتري بالشعير أو بغير ذلك من الأموال. هذه الشروط الخمسة إذا اختل شرط منها لن تجد العارية، لأنها ضرورة فهي مستثناة ولا يتعدى قدر الرخصة فيها. نعم.
رخص في العرايا أن تباع بخرطها قيلا،
رخص في العرايا، رخص، والرخصة اتباع الشيء المحبوب ولا لا؟
دل على ان الاصل في العرايا انها محرمه وهي المجادله التي مرت، لكن رخص بها من القائد لاجل الحاجه لدفع الحاجه. نعم.
ولمسلم رخص في العريه ياخذها اهل البيت بخرصها تمرا،
رخص في العريه ياخذها اهلها بخرصها هذا تمرا تمرا. نعم.
يأكلونها رطبا
يأكلونها رطبا، أما إذا كانوا ما محتاجين إلى الرطب إلا لا تجد حضر الذي نشريها نجففها إلا لا أعلم هيدون لما رخص فيها إلا لمن يحتاج إلى الرطب يجب يتفكر مع الناس. هذا دليل على اشتراط الحاجة إلى الرطب، والذي جففها لما هم محتاج إلى الرطب.
نعم.
يبقى على الأصل وهو المجابلة.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر.
بخرصها من التمر، هذا الشرط الثالث، أن تباع بخرصها من التمر، فلا تباع بغير خرص. إذا خذها التمر اللي عندي، خذها التمر اللي عندي وعطني الخلق، يقول لها هذا ما يجوز، لازم يقدر التمر وش يصير لو جه ويعطى مقابله من الرطب فقط. فما يقول خذها التمر اللي عندي انا ما بيه خذه وعطني الخلق، يقول هذا ما يجوز، ما يصلح الا بالخلق. نعم.
لما دون خمسه اوسق او في خمسه اوسق،
لما دون خمسه اوسق او خمسه اوسق، يعني شتى الراوي فالاحتياط ان تكون دون خمسه اوسق، واما الخمسه فهي مشكوك فيها.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي روايه وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهاتها.
الآن انتهى من باب الربا وانتقل إلى بيع الثمار. بيع الثمار على الأشجار لا يجوز إلا إذا بدأ فيها الصلاح، أما بيعها قبل بدو الصلاح فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع بالحال، أما إذا بدأ فيها الصلاة جاز بيعها وتبقى على رؤوس النخل وعلى رؤوس الأشجار ووقتها صاحبها شيئا فشيئا. ما الحكمة في أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح؟ الحكمة ما هي؟ الحكمة أنها قبل بدو الصلاح عوضة للآفات، عرضة للآفات والسلف. فلو باعها وأصابتها آفة وسلفت لما يستحل مال صاحبه، لما كانت عرضة ومخاطرة على دليل على تحريم المخاطرة، على دليل على تحريم المخاطرة في الإسلام. في بيع الثمار قبل بدو صلاحها مخاطرة عظيمة لأنها عرضة للآفات التي تصيبها. أما إذا بدا صلاحها يعني ظهر فيها الصلاح جاز بيعها، لأنها حينئذ ترتفع عنها الآفة بإذن الله. قد تصاب لكن الغالب أنها تسلم، الغالب أنها تسلم، والحكم معلق بالغالب، وإما قد تصاب بعد بدو صلاحها، لكن الحكم في الشرع عن الغالب. الغالب أنها إذا بدأ صلاحها تأمن من العاهات بإذن الله. أما إذا أصيبت بعد بدو الصلاح فهذا يأتي بحثه في وضع الزواج، في وضع الزواج. ما هو بدو الصلاح الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حل بيع الثمار؟ بدو الصلاح كما يأتي في الأحاديث أن تحمر أو تصفر، إن نقر
لحما أو لحما، يعني بعضه يصير أصفر وبعضه يصير أحمر. فإذا بدأ عليه التلون بالحمرة أو الصفرة بدأ صلاحه وطاب أكله حينئذ، طاب أكله فيباح بيعه حينئذ. ولأن الناس بحاجة إلى بيع الثمار على الشجر، لأن المزارعين والفلاحين بحاجة إلى النقود، فلا يزال لهم لا تبيعون حتى تجدوا ويحيلوا تحوزوا الثمار. هذا فيه تضييق عليه الرطبة في بيعها، ولأن الناس بحاجة إلى التفكه بالرطب والتفكه بالأعناب والتفكه بالرمان والتفكه بالفواكه، الناس بحاجة إلى هذا، فلو منعوا لحرموا من هذه الفوائد العظيمة. فيجوز بيع الثمار على رؤوس الأشجار إذا بدأ صلاحه، إذا بدأ صلاحه، وبدو صلاح كل شيء بحسب النخل أن تحمر أو تصفر، العنب أن يتلوه حلوا على طيبة، لأنه ما بيحمر ولا يصفر، لكن إذا صار حلو إذا ما هو حامض خالص فقد بدأ صلاحه. وكذلك بقية الثمار يعرف وجود صلاحها في علامات يعرفها الناس. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى.
ومعنى تزهى يعني تحمر أو تصفر، وفي بعض الروايات تشقح. والمعنى واحد، تزهى تشقح تحمر تصفر، المعنى واحد.
نعم. قيل وما زهوها؟ قال تحمر أو تصفر.
نعم.
متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يسكت، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابو حبان والحاكم.
النقل حتى يحمر ويصفر، هذا حدود الصلاة بالنسبة له، والعنب حتى يسود، فإذا اسود علم بدون صلاة، هذا في الغالب، وإلا في عنب ما هو يسود، فعلامته أنه يحيوي إذا ما هو حامض يصير حلو. والزرع ما يباع وهو قائم حتى يشتد حبه، حتى يشتد حبه، لأنه يشتد حبه أمن العهد بإذن الله، أما قبل أن يشتد حبه فإنه عرضة للعهد والأمراض التي تصيب الزروع. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال
فبدو الصلاح في النخل عرفناه أن تحمر وتصفر، بدو الصلاح في العنب أن تسود إذا كان ثم يتغير لونه أو تصير حلوة بدل أن كانت حامضة، وبدو الصلاة في الزروع أن تشتد حبوبها. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن
تمرا ولا تمرا
لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجواهر.
نعم، هذا الذي أشرنا إليه قريبا، وقلنا إنها إذا بيعت بعد بدون الصلاة أمن سلعها في الغالب، وإلا قد تصيبها أيضا عاها بعد بدون الصلاة، ولكن هذا نادر وهي ما يسمى بالجائحة. والجائحة هي إتلاف المال،
إتلاف المال أو مخابرته. فما في حديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يجتاح مال، يعني يأخذه أو يأخذ أكثره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. الاجتياح والجائحة هي استئصال الشيء، استئصال الشيء وإتلافه. فإذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها فهذا جائز، لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبل. لكن لو أصابته جائحة بعد ذلك فإنه مطلوب من البائع أن يضع الجائحة عن أخيه ولا يطالبه بالثمن، لا يطالبه بالثمن، لأن المشتري لم يتمكن من الثمرة، وقبضه لها على رؤوس الأشجار هذا قبض ناقص يسمونه التخلية، هو نوع من القبض لكنه ناقص، لم يتمكن من السيطرة عليها وتلفت، إذن تكون من ضمان البائع. حديث يدل على أنها لو تلفت فإنها تكون من ضمان البائع، وأنه لا يحل له أن يأخذ الثمن من المشتري. في الحديث الثاني كحديث قال بما يستحل أحدكم مال أخيه، فدل على أنه مال المشتري ما هو مال للبائع، فلا يجوز له أخذه بما يستحل أحدكم مال أخيه. وفي الحديث الثاني أمر بوضع الجوائح، بوضع يعني المسامحة فيها والإطالة فيها وعدم مطالبة المشتري، فدل على أنه إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها جاز البيع، ولكنها من ضمان البائع حتى يجدها المشتري، ما دامت على رؤوس الشجر فهي من ضمان البائع، لأن المشتري لم يتمكن من السيطرة عليها سيطرة تامة. فإذا تلفت تلفت قبل القبض التام، فتكون من ضمان من؟ من ضمان البائع. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم عملا بهذا الحديث. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا وضع للجوائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، وهذه بيعت بعد بدو صلاحها فصارت من ضمان المشتري لا من ضمان البائع. والتخلية قبض صحيح، التخلية قبض صحيح، وبدليل أن رجلا اشترى ثمارا فتلفا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه، فلو كان لا يجب عليه الثمن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه. قالوا فهذا دليل على أنه إن وضع الجوائع غير واجب، لكن وضعه من باب المسامحة، من باب التخفيف على أخيه، هذا شيء طيب، لكن الإيجاب ما نلزمه بذلك. وهذا المذهب مرجو، الراجح هو الأول، لأنه لا كلام لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحل أحدكم مال أخيه، وقوله وأمره صلى الله عليه وسلم لوضع الجوائح. أما هذا الرجل الذي أصيب في دمائه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه، فأمر أن يتصدق عليه لفقره لا من أجل أن يسدد ما عليه من ثمن الثمرة، من الذي قال هذا؟ لا في دليل. أمر أن يتصدق عليه لفقره، وليس فيه دليل على أنه أمر أن يتصدق عليه لتسديد ثمن الثمرة التي تلفت بالجائحة. والدليل إذا تطرق إليه الاهتمام سقط فيه الاستدلال، فلا يعارض حديث بما يستحل أحدكم مال أخيه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في هذه المسألة سماها الجواب الواضح في وضع الجوائح. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتاع نخلا بعد أن تؤثر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه.
من باع ثمرته نعم
قال من اتاع نخلا
نخلا هذا في بيع الشجر المتفق كله في بيع الثمار وهذا الحديث في بيع الشجر وهو ما يسمونه بيع الأصول وهم يعقدون بابا يسمونه باب بيع الأصول والثمار الذي سبق كله في بيع الثمار وهذا الحديث في بيع الأصول. إذا باع نخلا قد أبرز يعني لقح وسقط طلعها ولقحت باللقاح المعروف فإن ثمرتها للبائع ولا تكون للمشتري النخل لأنها مثل ولد الدابة إذا انفصل قبل البيع لكل من لذلك الدابة هذا مثل هذا نماء منفصل فيكون للبائع يعني لأنه تشقق وهو على ملكه قبل أن يبيعه فيقول للبائع مثل ما لو ولدت الدابة قبل أن يبيعها ثم باعها فولدها للبائع. أما إذا باعها قبل أن يتشقق طلعها فإن طلعها يكون تبعا للنخلة يكون لمن؟ للمشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل الحكم في هذه القضية في قضية طلع النخيل إلى بيعة النخيل إن كان بعد تشققها وتنقيحها فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري أن يشترطها المبتاع. وأما إذا باعها قبل أن يتشقق طلعها فإن ثمرتها تكون للمشتري تبعا للأصل. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فضيلة الشيخ ما حكم أخذ الهدايا من عموم الطلاب للمعلمين المتميزين في المدرسة هل يدخل ذلك في باب الرشوة؟
نعم كل موظف يتقاضى راتبا فإنه لا يجوز أن يأخذ الهدايا من الطلاب لأن الحكم يحكم بينهم في النتيجة وفي الاختبار وإذا أعطاه بعضهم هدايا فما يعني الإنسان بشر تميل نفسه إليه وقد يزود درجاته ويخصم درجات اللي ما يدفعوا له شيء فلا يجوز أن المعلم يأخذ هدايا من الطلاب. لكن لو كان يدرس على حسابه ما هو موظف يدرس على حسابه مثل ما كانوا في الكتاب في الأول فلا بأس أنه ياخذ ما يعطيه الطالب يعني ما له راتب فلا بأس أنه ياخذ ما يعطيه الطالب. نعم.
فضيلة الشيخ إذا كان هناك شخص لا عمل له وقمت بالتوسط له للعمل في بنك فهل هذه الشفاعة محرمة؟
في بنك؟ نعم هذه محرمة لأنه لا يجوز أن يشتغل بالبنك لأنه يكون داخل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والكاتب والشاهد ما أكلوا ولا دفعوا ربا ولكن لأنهم أعانوا على الربا والموظف في البنك يعين على أكل الربا. نعم الشفاعة هذه سيئة ولا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ رجل تقدم للدراسة في كلية ما ولكنه لم يقبل فأتاه رجل فقال له للتعليم مبلغ من المال وأنا أدخلك فيها مع العلم أن هذا الرجل ليس مسؤولا في حفظ الكلية فهل لهذا الطالب أن يدفع المال لذلك الرجل؟
أنا أخشى أن يكون بينه اتفاقية ويا المسؤولين أنه ياخذ صاحب الحاجة انت جالسون هذا المبلغ هذا أمر لا يجوز لأن هذا مشبوه ولا يجوز. يمكن بينهم الآن يجعلون سماسرة الموظفين ما يعطون عشوة علانية لكن يجعلون سماسرة يعطلون أعمال الناس ويقولون يوعدون إلى ناس في الشارع ولا إنكم تروحون لهم تقولوا إحنا نتوسط لكم أعطونا مبلغ من الناس فيجوا للموظف يتجاسمونهم وياهم قال هذا وينجز أعماله فلا يفتح هذا الباب ولا يجوز. أما أن تشفع لأخيك شفاعة حسنة تحسن إليه إلا يترك الموضوع. نعم.
فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في لعن المعين من أهل الكبائر؟
قال الذي عليه الأكثر أنه ما يجوز لأنك ما تدري ما تكون خاتمتك النبي صلى الله عليه وسلم قنف ودعا على بعض المشركين من أهل مكة فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وقد من الله عليه بالتوبة فأسلموا. فلا يجوز لعن المعين لأنك ما تدري ما لا تكون عاقبته ربما يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم دفع مقدار من المال إلى عامل نظافة لكي يهتم بمثال معين من دون سواه؟
نعم.
ما حكم دفع مقدار من المال إلى عامل نظافة؟
حكم إيه؟
دفع مقدار من المال إلى عامل نظافة لكي يهتم بمثال معين دون سواه.
قلنا لكم جميع الموظفين جميع العمال الإتجارون الرواتب الأطباء والموظفين في الدوائر والعمال ما يجوز دفع شيء إليه لأن هذا يفسد الأعمال. هذا عامل يعمل لك والغير فإذا دفعت شيء فسدت على الآخرين هذا العمل لا يجوز ولا فسد البلاد إلا هالنوع. هذا فسدوا الأطباء وفسدوا العمال وفسدوا الموظفين بهذه الطريقة لا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم تلبية المدير أو المسؤول لدعوة الموظفين؟
نعم.
ما حكم تلبية المدير أو المسؤول لدعوة الموظفين؟
إذا كانت الدعوة عامة مثل دعوة جواز ولا دعوة عامة فلا مانع أنه يحضر المدير أما إذا كانت دعوة خاصة به هو فلا ينبغي له أن يستجيب لأن هذه فيها احتمال أنهم يريدون استمالته معه فالموظف المدير يترفع عن هذا الشيء إلا إذا كانت دعوة عامة له ولغيره فلا لا. نعم.
فضيلة الشيخ إذا كانت المعاملة لا تنجز إلا بدفع الرشوة حتى صرح بها بعض الموظفين قائلا إذا لم تدفع مبلغا من المال فلن يتم لك عمل وستتعطل معاملته
هذا تشتكي ما تبغى تشتكي على المسؤولين والمسؤولون الآن يبادرون بمعاقبة المرتشين اشتكي على المسؤولين وهم يكفون فيها. نعم.
فضيلة الشيخ يقصر في الحراج على التمر وعلى الأسماك أيضا.
نعم.
يقصر في الحراج على التمر وعلى الأسماك أيضا أنها تكون في صناديق وكراتين فلا يعرف وزنها لم نقوم بالمزايدة بدون معرفة الوزن بل بالرؤية لها فقط فهل هذا جائز أم أنه يعارض حديث جابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مثيلها؟
لا الصبرة من التمر إذا بيعت بالتمر جنسها أما إذا بيعت بغيرها فلا مانع. إذا بيعت الصبرة أو من التمر أو من الطعام بجنسها فلا ما يجوز حتى يعلم التساوي أما إذا بيعت بغير جنسها فلا بأس فيجوز بيع السمك وبيع الأشياء التي في الصناديق أو مجموعة في مكان يجوز بيع هذا بجزاء لا مانع من ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله أن العلة في الأنواع الأربعة عدد الذهب والفضة أن العلة الراجحة هي السيل أو الوزن مع الطعمية.
نعم.
وأن الادخار ليس بعلة والسؤال
أليس كل مكروه مدخر بناء على العلة السابقة أم لا؟
هذا هو لازم، هو كل مكروه مدخر، هو كل مكروه مدخر، إن شيء يكال أو يوجل وهو مكروه لكنه لا يدخر، يفتل لو الدخر يوكل في الحال.
فضيلة الشيخ، رجل معه ورقة نقدية فيها 500 ريال، فطلب من شخص آخر رجل معه ورقة نقدية
معه
ورقة نقدية فيها 500 ريال، فطلب من شخص آخر أن يصرفها له، فأعطاه 450 ريالا فقط، وقال باقي 50 ليست معي الآن وسأعطيك إياها غدا، فهل هذا جائز وما هي شروط المطاردة؟
هذا غير جائز، هذا مطاردة، فلا يجوز أن يبقى شيء لا يقبض ويؤجل قبضه، إذا صار ما عنده تمام صرف الخمسين رحل غيره بتأكيد كثيرة والناس كثيرة رحل غيره وصرفها عنده. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص لديه تقريبا 100 نخلة فهو يبيعها على شخص آخر قبل تلقيح الثمار، على أن يقوم المشتري بعد ذلك بتلقيح النخل وتشويهه وتعديله وإصلاحه حتى يتم جدال التمر، فما حكم ذلك؟
أيما يشترط البائع ولا المشتري؟ هذا السؤال.
شخص لديه تقريبا 100 نخلة فهو يبيعها على شخص آخر قبل تلقيح الثمار، على أن يقوم المشتري
يبيعها، وش يبيع؟ يبيع النخل ولا يبيع الثمار؟ يبيع النخل، إنسان يبيع النخل جائز، وما فيه من الطلع يتبعه، ما فيه من الطلع غير المعبر يتبعه كما في الحديث، وإذا شرط عليه إنه يأخذ شوطها وإنه يأخذها، يعني شرط المشتري على البائع إنه إذا فرجت يلقحها وإنه يأخذ شوط، ما في مانع، يجوز الشرط بهذا الشرط، يجوز على المشتري أن يشترط على البائع نفعا، أن يقوم بتقديم نفع في المبيع، وهذا منه. نعم. ونشري من كان خير بشرط أنها إذا أطلعت أنك تتأبرها وأنك تأخذ ما فيها من الشوط وتطلعها، ما في مانع. طيب. نعم. مثل لو شريت منه حطب، شريت منه حمل حطب، شرطت عليه انه يدخله البيت وانه يكسر الحطب اذا كان يحتاج الى تكسير، هذا لا باس به. شريت منه قماش وشرطت انه يفصله ويشيطه، لا باس به. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول لا بد في التجارة من مغامرة ومخاطرة؟
هذا ما هو صحيح على الاطلاق، ما هو صحيح على الإطلاق. المغامرة المجهولة والمخاطرة المجهولة يعني ما تجوز، أما إذا كان شيء يسير، مغامرة يسيرة أو مخاطرة يسيرة، هذا لا يوافق، لا بأس به، لكن المغامرة الكبيرة والمخاطرة الكبيرة هذه لا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الرخصة في العرايا خاصة بالتمر؟
نعم، خاصة بالتمر، لأنه قوت والناس في حاجة إليه إلى غيره، ما هو قوت. نعم.
فضيلة الشيخ، هل التأبير التلقيح أم تشقق الطلع من نفسه؟
التأبير تشقق الطلع، ومن لازمه التلقيح، لأنه إذا تشقق من لازم ذلك أنه يلبس. نعم. الشيء تشققه وبدو القميان من داخل الأكمام يحكي هذا. نعم. تشقق طلعه، ولهذا يعبرون الفقهاء يقولون من باع نخلا تشقق طلعها، لأنه إذا تشقق برزت في الثمرة التي كانت مخفاة في الكمام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا تملك؟
السلم يقبض الثمن في المجلس، وبيع ما لا تملك هذا بيع معين، يقول أبيع عليك سيارة فلان أو السيارات اللي في معرض فلان، أنا ما لك شغل، أنا أنتشر منه الآن ولا أروح أدبره من فلان أصلح أنا وفلان، أنا ما يجوز، لأن بعت عليه شيء معين وأنت لا تملكه. أما إذا جئت أبيع عليك سيارة صفتها كذا وكذا، ماركة كذا وكذا، بثمن كذا وكذا، يسلم لك الثمن في المجلس، هذا جائز، هذا في حكم السلام. أما بيع شيء معين وما هو في ملكك هذا ما يجوز، سيارات فلان، معرض فلان، هذا ما يجوز، لأن هذا معين ولا تدري تحصل عليه أو ما تحصل عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين المزابنة والعرايا؟
العرايا رخصة من المزابنة، هي مزابنة، نوع من المزابنة، لكن رخص فيها، رخص فيها بشروطها، نعم، فهي مزابنة مستثناة، نعم.
فضيلة الشيخ، ما يسمى بالمقاصة التي عند الجنوب هل هي جائزة؟
إذا كان مقاصة في ديون واجبة فلا بأس، إذا كانت مقاصة في ديون واجبة، بنك عنده البنك دين، يعني كل واحد عنده دين للآخر، يتجاصون فيما بينه ما بينه، أو أشخاص كل واحد عنده للآخر مال يتجاصون بينه، أنا ما في ذلك. نعم.
قضية الشيخ، إذا اشترى الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة هل هذا يكون نسبا نسيئة؟
إذا اشترى
الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة،
نعم، هذا هو نسبا نسيئة، إذا باع ذهبا بنقود فهذا هو ربا نسيئة، أما إذا باع بغير نقود فلا بأس ولو كان مؤجلا، لو باع بطعام، باع بتمر، باع بشعير، باع بقماش، باع بحيوانات، ما في بأس، يجوز التأجيل. نعم.
فضيلة الشيخ، القاعدة الدليل إذا تطرقها الاحتمال سقط به الاستدلال، هل هي على العموم أم في حالات؟
ليه؟
القاعدة الدليل إذا تطرقه الاحتمال،
إذا تطرقه الاحتمال بهذا الشرط، لأنه قد يقال فيه احتمال وما فيه احتمال، لكن إذا كان فيه احتمال فعلا هذا صحيح، إنه ما يصلح للاستدلال وهو محتمل، أما إذا كان الاحتمال مدعى وليس بصحيح هذا لا، فما يقولون هذا فيه احتمال وما فيه احتمال. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقاس على العرايا غيرها من الثمار؟ وإذا كان الجواب لا يقاس فلماذا نقيس على الأصناف الربوية ولا نقيس على العرايا؟
هذه رخصة، هذا من باب الرخصة، الأصناف الربوية ما ورد فيها رخصة، حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني منها شيء، الرخص غير العزائم، تحريم الربا من باب العزيز، وأما العرايا فهي من باب الرخصة، والرخصة استثناء من العزيمة. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نخرج زكاة ثمرة النخل؟ هل بالخرط وهل تخرج نقودا أم ثمرة؟
إذا كانت على رؤوس النخل فبالخرط، وإن كانت مسدودة ومخزنة تخرج بالمقدار، العشر فيما يسقى بلا مؤونة هو نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، هذا إذا كانت مسدودة ومجموعة، أما إذا كانت على رؤوس النخل فهذا الخارج. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أن النظر إلى النساء من الصغائر وكذلك سماع الغناء، وما معنى واليد زنا البطش؟
نعم، هذه من الصغائر، بطش يعني الذنب، إن هي المرأة لا تحل له في شهوة، هذا من الذنوب، لكن ما هو من الكبائر، هو من الزنا، هذا ذنب لكنه ما يصل إلى حد الزنا، وتسمية الزنا يعني نوع من الزنا، نوع من الزنا خفيف، ما هو زنا يجب فيه الحد. نعم. النظر أيضا، النظر إلى الحرام زنا، النظر إلى الحرام يعتبر زنا، لكنه ما هو بالزنا اللي يوجب الحد وهو كبيرة من كبائر الذنوب، يعتبر من صغائر الذنوب، النظرة واللمس وسماع الأغاني هذه كلها ذنوب صغائر، هي كبائر، خلاف شرب الخمر، السرقة، الربا، والزنا هذه كبائر والعياذ بالله. نعم. ولذلك رتبت عليها الحدود، رتبت عليها الحدود، خلاف النظرة واللمسة والسماع هذا ما رتب عليه الحدود، هذه معاصي لكن ما رتب عليها حدود، فهي من الصغائر. نعم.
كم عدد التكبيرات؟
نعم.
كم عدد التكبيرات التي ترفع فيه اليد في الصلاة غير تكبيرة الإحرام؟
تكبيرة عند الركوع، التكبيرة عند الرافع من الركوع، هذه ثلاثة متأكدة، فيه موضع رابع وهو القيام من التشهد الأول، هذا يرى بعض العلماء أن ترفع فيه الأيدي أيضا، فرفع اليدين عند التكبير في الصلاة ثلاثة مواضع، هذه هي المتأكدة، والموضع الرابع محل نظر. نعم.
فضيلة الشيخ، صليت أفضل هذا اليوم بجوار أحد الإخوان، وبعد الصلاة رفعت يدي للدعاء، فقال لي إنه لا يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة.
هذا صحيح، لا يجوز رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة، لأن هذا لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف أنهم يرفعون أيديهم بعد الفرائض، وإنما هذا بعد النافلة، بعد النافلة لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر فهل يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك إذا طهرت في وقت العشاء فهل يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؟
نعم. نعم، يجب عليها أن تصلي إذا طهرت في وقت العشاء، يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وإذا طهرت في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جمع تأخير، لأن وقت الصلاتين فالوقت الواحد عند الضرورة، فهذه طهرت في الوقت في وقت الصلاتين فتلزمها الصلاتان جميعا. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول بعض العلماء أنك إذا لم يمكن أن تأخذ حقك إلا بدفع مال بالموظف فيجوز ذلك، ويكون دفعها منك مباحا وأخذها منك حراما عليه، فهل هذا القول صحيح؟
ما هو صحيح، هذا في نظر، لأن هذا فتح لباب الرشوة، هذا فتح لباب الرشوة ولا يجوز، لكن عليك أن تشتكي على السلطة، على السلطة التي لها سيطرة عليك وهي تنصفك منه أو تطرده من هذا العمل وتستبدله بمن هو أصلح منه. أما إذا قلنا أنت لك حق وادفع الرشوة على سنة الحصول لحقك، هذا معناه فتحنا باب الرشوة وسهلنا على الموظفين أخذها، هذا العمل لا يجوز لما يترتب عليه من المضار. نعم.
فضيلة الشيخ، ما مفهوم الخرف؟
تقليد. الخرف هو التخمين والتقليد، تخمين والتقليد. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: أبواب السلم والرهن والقرض. أبواب السلم والقرض والرهن، هذه أبواب مختلفة وهي ملحقة بالبيع، متعلقة به. السلم هو السلف، أيضا السلف والسلم بمعنى واحد، وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، البيع كما سبق، السلعة حاضرة والثمن قد يكون حاضرا وقد يكون مؤجلا. وأما السلم فهو بالعكس، السلعة غائبة والثمن يكون حاضرا. هذا هو الثمن. سمي ثمنا لأنه يسلم الثمن مسبقا ويتأجل المثمن، سلعة تتأجل والثمن يسلم مقدما، لذلك سمي بالسلمي والسلفي، وهو معاملة معروفة في الإسلام بحاجة داعية، ويتأجل المثمن سلعة تتأجل والثمن يسلم مقدما، لذلك سمي بالسلمي والسلفي، وهو معاملة معروفة في الإسلام بحاجة داعية إليها، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هي في الدين السلم. وأما السنة فهذا الحديث وأمثاله الذي سيأتي، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز السلم لحاجة الناس إليه، خصوصا أصحاب المصانع وأصحاب المنشآت والمزارعون الذين يتأخر إنتاجهم وهم بحاجة إلى النقود، إنتاجهم يتأخر في المزارع أو في النخيل أو وهم بحاجة إلى النقود في الوقت الحاضر، فما لا يعملون أمامهم السلم، إنهم يأخذون دراهم يقضون بها حوائجهم ويمولون فيها مشاريعهم ثم يوصون أصحابها من إنتاج مزروعاتهم أو مصانعهم أو حتى لو لم يكن عندهم إنتاجهم يشترون في وقت حلول، يشترون من الأسواق ويسددون، فيحصل بهذا مصلحة للمحتاج إلى النقود وهو المسلم إليه، ويحصل فيه مصلحة لصاحب النقود وهو المسلم، لأنه يحصل له زيادة، يحصل لأن السعر إذا كان مؤجلا، لأن السلعة إذا كانت مؤجلة يكون أرخص من بيع السلعة الحاضر، يستفيد من السلع المؤجلة أن تأتي إليه بنقص قيمة بسبب تأخير، فهذا يستفيد وهذا يستفيد، وهذا يغني المسلمين عن القروض الربوية. لو أن أصحاب المؤسسات والشركات وأصحاب المشاريع يعملون دين السلم وهو عقد جائز في الشرع لأغناهم عن القروض الربوية. وأما القرض فهو في اللغة مصدر قرض يقرض، إذا قطع شيئا، القرض في اللغة القطع، قطع الشيء يقال قرض الثوب إذا قطعه، قرض الحبل إذا قطعه، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله، إن كان مثليا يرد مثله، وإن كان متقوما يرد قيمته، وهذا عقد كما يقصد منه الإرثاق بالمسلم في أن يقضي حاجته في الوقت الحاضر بهذه النقود أو هذا الطعام أو هذا التمر أو هذه السلعة، ثم إذا يسر الله عليه يرد على صاحب القرض قرضه، إن كان مثليا يرد مثله، وإن كان قيميا يرد قيمته. وصاحب القرض المقرض لا يحصل له استثمار حسي، وإنما يحصل له استثمار معنوي وهو الأجر. والمقترض يتوسع بالقرض، وفي ذلك تعاون. وهذا أيضا يغني عن القروض الربوية. والمطلوب من المسلمين أن يقرضوا إخوانهم المحتاجين، إذا وثقوا منهم أن يقرضوهم قرضا حسنا، هذا يسمى القرض الحسن. وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ليس القصد منه طمع الدنيا، إنما القصد منه الأجر والثواب، هذا هو القرض الحسن. وفي هذا غنية عن الربا، لو أن المسلمين تعاونوا ووجد المحتاج من يقرضه محتسبا الأجر، وهو لا يسلك عليه شيء، يرجع إليه ماله، يحصل على الأجر ويرجع إليه ماله، فهذا يغني المسلمين عن الربا. مثل السلم أيضا يغني المسلمين عن التعاون بالربا. وكذلك مسألة التورط، إن الإنسان يشتري سلعة، المحتاج يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من باعها عليه بثمن حال وينتفع بثمنها، فإذا حل الأجل يسدد لصاحب السلعة دينه. هذا أيضا يغني عن الربا والقروض الربوية. فالإسلام فيه حلول وفيه معاملات طيبة تغني عن الربا، ولكن المسلمين في الحقيقة مأخوذون بالتقييد الأعلى للكفار، تركوا المعاملات الشرعية، صاروا يتعاملون بالمعاملات المستوردة من الكفار، النظام الاقتصادي الكاذب يتعاملون به، وتركوا الاقتصاد الإسلامي القائم على العدالة وعلى الخير وعلى البركة، هذا تركوه وأقلوا بالاقتصاد المستورد من الكفار. وأيضا البخل الذي أصاب الناس، ما عاد يوجد من يقرض قرضا حسنا إلا ما شاء الله، وبخل الناس بالقروض الحسنة لأن رغبتهم في الأجر والثواب قليلة إلا من شاء الله. ولا ننسى أيضا أن كثيرا من المقترضين أيضا يتساهلون في حقوق الناس، فلذلك صار الناس لا يقرضون، لأن المقترضين أيضا يتلاعبون بأموال الناس، إذا قضى حادثه ما عاد يرد القرض على الوجه المطلوب، إما أقل ويؤخر وقد ينكر وقد، فهذا الذي دعا بعض الأثرياء إلى الامتناع من القرض خوفا على ماله. الحقيقة إن القرض الآن تعطل، القرض الحسن، وحل محله القرض الربوي بالفائدة، وهذا من علامات الساعة، علامات الساعة خشوع الربا وترك المعاملات الإسلامية الصحيحة. هذا القرض. وأما الرهن فهو في اللغة الثبوت، رهن بالمكان يعني ثبت، الرهن هو الثبوت. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مرتهنة بعملها، محبوسة، رهينة يعني محبوسة بعملها، تحاسب عليه يوم القيامة. فالرهن هو الحد والثبوت، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالرهن هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، والقصد منه التوثيق، فهو عقد توثيق، الرهن عقد توثيق. يقول لا أعطيك دين إلا بشرط مثل، تعطيه رهن علشان استوثق من حقي ويصير عندي الرهن، إذا ما حل الأجل إما سددت فأنا استوفي من الرهن. فالقصد من الرهن التوثيق وتطمين صاحب المال على ماله حتى يأمن من المماطلة ويأمن من ضياع ماله. والرهن جاء في القرآن، قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالدين يوثق بالكتابة، وإذا لم يكن هناك كتابة يوثق بالرهن، ولم تجدوا كاتبا فرهان، رهان مقبوضة. هذا هو الرهن الشرع. نعم.
عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلك في سير معلوم ووجه معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري من أسلف في شيء.
هذا الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني عام الهجرة قدمها مهاجرا عليه الصلاة والسلام، وهم أي أهل المدينة يسلفون في الثمار، لأن أهل المدينة أهل نخيل وأهل المزارع، وكانوا يسلفون في الثمار، ثمار النخيل وثمار الأعنام، يعني يقدمون دراهم، فإذا حل الأجل فإن المدين يقدم الثمر الذي في ذمته، فالدائن يقدم القيمة أولا، ثم المدين يقدم السلعة التي في ذمته. هذا هو السبب، يسلمون أو يسلفون في الثمار، ثمار النخيل وثمار الأعناب. السنة والسنتين، سنة منصوب على نزع الخابر، لأن التقدير إلى السنة وإلى السنتين، ثم حذف حرف الجر فنصب الاسم صار السنة منصوب على نزع الخافض، علامة نصبه الفتحة السنة، وأما السنتين فعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. فكان أهل المدينة يعملون بهذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، معاملة معروفة عندها، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم أقر هذه المعاملة، أقرها ولكن وضع لها ضوابط، وضع لها ضوابط، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وضع لها الضوابط. في كيل معلوم يعني معلوم المقدار بالكيل إن كان لا يكال، ووزن معلوم أي معلوم وزنه إن كان مما يمكن، ولا يقال مثلا تمر بدون أن يبين مقداره، أن هذا جهالة وغرض. وكذلك مثل الكيل والوزن لا يعد، لا يعد مثل السيارات والسلع المعدودة، فهذه يعلم مقدارها بالعدد فيما يعد. وكذلك المزروعات إذا كان الشيء مما يزرع فيكون في ذراع معلوم، فالحاصل أنه لابد من معرفة مقدار المسلم فيه وهو المؤجل، ولا يكون مقداره مجهولا، لأن الشرع جاء بنفي الغرر والجهالة. فلا بد أن يقال 100 كيلو مثلا من التمر، 200 كيلو من البر، في المعدودات يقال مثلا 5 سيارات 10 سيارات مضبوطة بالوقت، وفي المزروع يقال مثلا 100 متر من القماش الفلاني والبذ الفلاني، تلك الأمتار أو الأذرع إن كانوا يبيعون بالذراع. الحاصل أنه يشترط في السلام معرفة المسلم مقدار، معرفة مقدار المسلم فيه حتى تزول الجهالة. وكذلك لا بد من العلم بالأجل إلى أجل معلوم، يقال إلى سنة، إلى سنة ونصف، إلى سنتين، إلى 3 سنين، لا بأس بذلك. لا بد من، فإن قال إلى أجل ولم يبين حد الأجل فإنه لا يصح. قال مؤجل ولم يبين حد الأجل، لا قال إلى سنة من الآن أو إلى نصف سنة أو إلى سنتين أو 10 أشهر من بداية العقد، فإن الأجل يكون مجهولا فيفضي إلى النزاع فلا يصح العقد. فمن شروط صحة السلم معرفة المقدار المسلم فيه ومعرفة الأجل الذي يسلم المسلم فيه عند حلوله، حتى لا يكون هناك نزاع وجهالة. وأيضا لا بد أن يكون المسلم فيه مما يثبت في الذمة، مما يثبت في الذمة مثل الموصوفات بما ينضبط للصفة، يكون المسلم فيه مما ينضبط للصفة، بحيث أنه عند الحلول تطبق الصفة المذكورة في العقد على السلع المسلم فيها، ولا يكون هناك جهالة. إذا كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفة إنه لا يصح السلم. فالبر والشعير والتمر والزبيب هذا معروف، هذا معروف، ولهذا جاء في الحديث كما يأتي في الحديث يسلم في التمر وفي الحنطة وفي الشعير وفي الزيت والزبيب، وكل ما ينضبط بالصفة فإنه يصح السلم فيه، وما لا ينضبط بالصفة فإنه لا يصح السلم فيه للجهالة. نعم. وفي رواية البخاري من أسلف في شيء، الأعم هذه أعم من الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى قصرته على الكيل والوزن، وعلى يعني فيما يكال يوزن من الثمار والحبوب، وهذه الرواية من أسلف في شيء يعم المكيل والموزون والمعدود والمزروع فهي أوسع، ولذلك أوردها المصنف رحمه الله بعد الحديث. نعم، لأنها تفيد العموم. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبدا وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلقه في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم جرح؟ قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري.
هذا حديث عبد الرحمن بن أبدى وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنهم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغانم هي الأموال التي يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار في القتال، يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار في القتال، هذه مغانم تحل للمسلمين، أحلها الله جل وعلا للمسلمين. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وله القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والباقي 4000 ناس تقول للمجاهدين تقسم بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والمغانم في الجهاد من أطيب الحلال، ولهذا قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حلالا طيبا، فهي أطيب المكاسب. المغانم هي أطيب المكاسب، لأنها نتيجة للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وإذلال أعداء الله الكفار، فهي أطيب المكاسب. ولهذا قال جل وعلا: حلالا طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهي حلال للمسلمين وحلال طيب. يصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الجهاد، فيأتينا أنباط من الشام. الأنباط جمع نرقي، وهم طائفة من العرب اختلطوا بالأعاجم ففسدت لغتهم واختلطت أنسابهم فسموا بالأنباط، لأنهم ليسوا عربا وليسوا عجما، مختلطين. سموا بالأنباط لأنهم يستنبطون المياه من الآبار، يستنبطون المياه للمزارع من الآبار بالنضح والسواني وغير ذلك، عندهم خبرة في ذلك فسموا بالأنباط. وكانوا يأتون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب المغانم فيطلبون منهم السلم في الشنطة والشعير والزبيب والزيت، ودل على جواز السلم في هذه الأشياء، الشنطة وهي البر والشعير والتمر والزيت، الزيت يعني زيت الزيتون، زيت الزيتون وسائر الزيوت التي تستعمل للطبخ أو للأكل، نعم، يعتجم بها. فقال له السائل: هل تكون هذه المواد عندهم حين العقد؟ قال: ما كنا نسأله. فدل هذا الحديث على مسائل: أولا فيه جواز السلام كالحديث الذي قبله، وأنه عقد صحيح. ثانيا في الحديث أن السلام يكون في كل ما ينضبط بالصفة والخيل من شنطة وشعير وزبيب وزيت وغير ذلك من كل ما يمكن ويوجد، لأنها لا يضبط إلا يضبط السلام ولا يحصل اختلاف. وثالثا الحديث يدل على أنه لا يشترط أن تكون المواد المسلم فيها موجودة عند العقد، وفيه جواز السلم في المعدوم. والحديث الذي قبل يدل على هذا، لأنه يعني يقول السنة والسنتين، ومعلوم أن الثمار ما تبقى سنة أو سنتين، ودل على جواز السلم في المعدوم إذا كان موصوفا ينضبط بالوصف ويغلب حصوله عند حلول الأجل، أنه يكفي هذا. إذا كان مما يغلب حصوله عند حلول الأجل فإنه يكفي هذا، ولو لم يكن موجودا وقت العاقد، لأنهم ما كانوا يسألون هل عندهم هذه الأشياء أو لا. فهم يحصلونها عند حلول الأجل، يحصلونها إما من إنتاجهم هم وإما من إنتاج غيرهم يشترونه. المهم أنهم يأملون هذه الأشياء عند حلول الأجل، هذا هو المهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أتلف الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري.
لما كان السلم جيدا أورد المصنف هذا الحديث ليبين خطورة الدين، وأن الدين ليس للعرض السهل، يعني تأخذ أموال الناس فيجب عليك أن تهتم بأدائها ولا تتساهل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس أخذها إما بسلم وإما بوديعة علم عارية، أخذ أموال الناس إلا بقرض، أخذها قرضا أو أخذها سلما أو أخذها وديعة أو أخذها عارية أو أخذها ليصلحها، يصلح السيارة أو يصلح السيارة بحيطها، أو أخذها ليصلحها بالأجرة، فهو استلم أموال الناس فيجب عليه الوفاء بها والمحافظة عليها وأن لا يتساهل بها، وأن يحسن النية إن كانت نيته صالحة يريد أداءها أخذها وهو يريد أداءها ولا يريد الاحتيال ولا يريد الخيانة، فإن الله جل وعلا يؤديها عنه في الدنيا وفي الآخرة، يؤديها عنه في الدنيا بأن يسر له ما يسدد به وما يرد به أموال الناس، يسر له حسب نيته الصالحة، وفي الآخرة إذا مات وهي عليه أيضا سهل الله إلا من يؤديها عنه من إخوانه المسلمين ويتبرع بأدائها عنه، وإلا أن الله جل وعلا يرضي صاحب الدين يوم القيامة، يرضيه بما يشاء من فضله حتى يخلص هذا المدين نظرا لنيته الصالحة. هذا من أخذ أموال الناس يريد أداءه، لم يأخذها احتيالا ولم يأخذها تساهلا ولم يأخذها يريد جحودها ينكرها بعدين أو يريد الخيانة فيها أن يفسدها عليه، فإن الله جل وعلا يؤدي عنه دينه في الدنيا، يسهل له الوفاء ويسر عليه، وفي الآخرة يسر من يؤديها عنه، أو أنه سبحانه يرضي أصحابه حتى تبرع ذمته. وأما من أخذ أموال الناس وديعة أو عارية أو قرضا أو سلما يريد إتلافها، يريد أن يتلفها عليهم وأن يخون فيها ولا يريد ردها إليهم، بل أخذها من باب الاحتيال والتهاون بحقوق الناس، فإن جزاءه أن الله يتلفه أتلفه الله الدنيا والآخرة، أتلفه الله في بدنه لأن يهلكه في بدنه، ويتلفه أيضا في ماله، هذا في الدنيا قد يصاب بآفات في بدنه في الدنيا، ويصاب تصاب أمواله أيضا بآفات تتلفها، وفي الآخرة يتلفه الله في النار، لأن حقوق الناس لا بد من أدائه، الله جل وعلا لا يغفر حقوق الناس حتى هم يسمحون به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة أن يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات يؤخذ من حسنات، وإن لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين تطرح عليه، يطرح في النار. فحقوق الناس لا تسقط، حتى الشهيد في سبيل الله يظهر له كل شيء إلا الدين كما صح في الحديث، لأن حقوق الناس لا بد من أدائها إليهم أو عفوهم عنها. هذا أمر خطير، لأن يعني بعض الناس يتساهل بأموال الناس. المهم أنه يحصل عليها، فإذا حصل عليها يتصرف فيها ولا يهمه أن يردها إليهم. يعمل الحيل الباطلة والمماطلات والمراوغات حتى لا يردها إليهم، فيعامله الله جل وعلا بمثل ما عامل به العباد، لأن الجزاء من جنس العمل. ففي هذا الحديث دليل على وجوب إصلاح النية في التعامل مع الناس، كما أنه يجب إصلاح النية في العبادات والتعامل مع الله جل وعلا، كذلك يجب إصلاح النية في التعامل مع الناس بالصدق والأمانة ورد حقوق الناس إليهم. فمن نوى ذلك فهذه نية حسنة يجازيه الله عليها بأن يعينه ويوفقه ويسهل عليه أداء حقوق الناس. وإن أخذها محتالا ماكرا يريد إتلافها عليهم ولا يريد ردها، فإن الله يعاقبه بالتلف في نفسه وفي ماله، وبالتالي تبقى حقوق الناس عليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى إنه لا يقتات للشاة الجلحة من الشاة القرنة. حتى بين الدواب، حتى بين الدواب يجري الانتصاف يوم القيامة. وإذا الوحوش حشرت لأي شيء يجري الانتصاف من بعضها لبعض، ثم يقول الله لها بعد ذلك: كوني توابا. فلا بد من رد المظالم إلى أصحابه. هذا مما يؤكد على المسلم الاهتمام بأموال الناس وحقوقهم، وأن لا يتساهل فيها ولا يحتال عليهم ولا يكذب عليهم ولا يخدعهم. لأنه إن فعل هذا ونجح في الدنيا فإنه لا ينجح في الآخر، أمامه الحساب وأمامه المرصاد وليس بمهمل. فعلى الذين يتعاملون مع الناس أن يحسنوا النية والقصد، وأن يتعاملوا بموجب النصيحة والأخوة الإسلامية، وأن يتركوا الخداع والكذب والمكر والحيل الباطلة، ولا يتساهلوا في حقوق الناس إذا صارت في أيديهم وفي قبضتهم، لأن حقوق الناس لا بد أن تؤدى إلا في الدنيا وإلا في الآخرة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له برج من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين سلعة إلى مسترة، فبعث إليه خمسنا، فقال الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا في المدينة يقولون أنه من اليهود، من اليهود قدم له بز، والبز هو القماش، البز هو القماش، وقيل هو أثاث البيت. قدم له بز من الشام، لأن اليهود كانوا يتاجرون، لأنهم أصحاب اقتصاد ويتاجرون. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أرسلت إليه وأخذت منه ثوبين نسيئا يعني بثمن مؤجل، اشتريت منه ثوبين بثمن مؤجل نسيئة يعني بثمن مؤجل، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك أن يبيع عليه ثوبين بثمن مؤجل، فأبى أن يبيع على النبي صلى الله عليه وسلم لم يهودي عدو للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان من المسلمين المسلمون يفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفسهم وأموالهم، ويشرفهم أن يطلب منهم الرسول شيئا من أموالهم، فبادرون بذلك، دل على أن هذا الرجل إما أنه من المنافقين وإما أنه يهودي، وإلا فالمسلم لا يمكن أن يمتنع بل يتشرف ويفرح لتحقيق طلب النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، ومن ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدوق صدوق أمين يرد الحق ويرد أضعاف الحق، يحسن صلى الله عليه وسلم القضاء. فأبى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تركه، فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى جواز البيع بالنسيئة، جواز البيع بالنسيئة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ذلك، فدل على جوازه أن يباع الشيء بثمن مؤجل، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. كتاب يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا في دين السلف، وفي السنة مثل هذا الحديث، فدل على جواز بيع المؤجل، ويكون بثمن أكثر من الثمن الحال، لأن الناس لا يؤجلون إلا في زيادة، وأن هذا لا بأس به، وهذا إجماع المسلمين المجاهدين. لكن ظهرت الآن بعض الطلبة المتعالمين صاروا يحرمون البيع للأجل، يحرمون البيع للأجل من غير علم ومن غير دليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل منهم من يقول هذا ربا، كيف هذا ربا؟ هذا بيع، وأحل الله البيع، هذا من البيع، والبيع قد يكون بثمن الحال وقد يكون بثمن مؤجل، فمن الذي حرم ما أحل الله عز وجل؟ لكن هذا لقلة فهمهم وقصور علمهم وقولهم على الله بلا علم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله، هو جواز البيع بالنسيئة يعني بالأجل، وأنه مثل البيع بالحال سواء. ثانيا في الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه ترك هذا الرجل مع ما له من المقام عليه الصلاة والسلام وما له من السلطة، ولم يعاقب هذا الرجل ولم يوبخه، بل تركه عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ثالثا في الحديث دليل على أن الناس أحرار في أموالهم، لا يجبرون على بيع أو يجبرون على تبرع، لا يجبرون، هم أحرار في أموالهم، لأن هذا الرجل لما امتنع لم يجبره الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول سلطان له سلطة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن الإنسان لا يجبر على أخذ ماله من غير الله، حتى ولا بالمعاوضة، لا يجبر حتى ولا بالمعاوضة، إنما البيع عن تراض، كما قال صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، عن تراض منكم، فالبيع بالتراض سواء كان حالا أو موجلا ولا يجبر أحد عليه إلا في مسألة المماطل الذي حل عليه دينه غني ولكنه ماطل لا يريد الوفاء فالحاكم يبيع من أمواله ويسدد لأن هذا إكراه بحق
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصهر يركب بنفقته إذا كان مخونا ولبن الصهر يشرب بنفقته إذا كان مخونا.
انتقل إلى الرهن، انتهى من بيع السلم والمداينات، انتقل إلى الرهن وهو توثيق الدين بعين يعني بعين مالية تكون عند المرتهن أو تكون عند صاحبها الراهن أو تكون بيد طرف ثالث مؤتمن يؤمن عليها. المهم أنه يوثق براهن وهذا الرهن يثبت لا يباع ولا يشرى ولا ينهب ولا يتصرف فيه، يحبس إلى أن يحل الأجل، فإما أن يسدد الدين فيفك الرهن وإما أن يباع الرهن ويسدد منه للدين، ولذلك سمي رهنا إلى الرهن وهو الحد يكون محبوسا عن التصرف. لكن إذا كان هذا الرهن حيوان يحتاج إلى نفقة من الذي ينفق عليه؟ ينفق عليه مالكه وهو الراهن، الراهن هو الذي ينفق عليه لأنه ملك له. إلا إذا كان هذا الرهن مما يركب كالإبل والحليب والخيل مما يركب أو كان مما يحلب كالإبل والبقر والغنم، كان مما يحلب فإن للمرتهن أن يحلبه وأن يركبه بمقابل النفقة ينفق عليه. الأصل أن النفقة على مالكه هو الراهن، لكن إذا كان هذا الرهن مما يحلب أو يركب فإنه يجوز للمرتهن أن يحجبه أو يركبه وأن ينفق عليه في مقابل ذلك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدرع يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. هذا معنى الحديث. وما عدا ذلك فإن المرتهن لا ينتفع بالرهن لأنه محبوس وهو ملك لغيره، ملك للراهن، فلا يجوز له التصرف في ملك الغير بغير إذنه.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له ظلمه وعليه ظلمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات الا ان المحفوظ عند ابي داود وغيره في رساله.
هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو انه ليس الغرض منه انه يدفع لصاحب الدين ويصادق، لا يصادق. لو قال اذا لم اسدد لك فهذا الرهن لك، او قال الدائن اذا لم تسدد لي فالرهن لي، يقول لها لا حرج، هذه مصادره لاموال الناس، وهذا معنى اغلاق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يقاهر لأنه ملك باطن عليه. ولكن إذا حل الدين فإن الرهن يباع، إن كان الرهن من جنس الدين فإن الدين يسدد منه، إذا كان الدين بر مثلا والرهن بر فإنه يسدد الدين من نفس الرهن، أو تمر أو زيت أو غير ذلك يسدد، والباقي يرد على صاحبه على الرهن. لئن كان من غير جنس الدين فإنه يباع، يباع ويسدد منه الدين، وإن بقي من القيمة شيء فترد على الراهن على صاحبه. قلت النخل بخرطه من التمر، بخرطه من التمر هذا مجادلة لكنه مرخص فيه للحاج، وذلك إذا طابت الثمار وصار الناس يأكلون رطب، فيه ناس ما عندهم درار يشرون بها رطب، ما عندهم درار لكن عندهم تمر من العام الماضي، تمر من العام الماضي، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر بخرطها من التمر لأجل الحاجة، لأجل دفع الحاجة، ما يصيرون الناس يأكلون رطب وهؤلاء يأكلون يابس حب العام لأنهم ما معهم نقود، فالرسول رخص لهم لأجل حاجتهم إلى التفكه مع الناس يأكل رطب، ولكن في حدود ما أذن فيه الشارع فقط، وشروط خمسة: أولاً أن تباع العرية بخرطها من التمر، فيقال كم تجي هذه النخلة لو جفت؟ قال 50 كيلو، يقول تعال هذه 50 كيلو يابس أعطيك إياها ثمنا لها، أن تباع بخرطها من التمر، هذا واحد. الثاني أن يكون ذلك في حدود 5 أوسق، فما دون، لأنه جاء في الحديث أنه رخص في العراية في 5 أوسق أو 4 أوسق، شك من الراوي، فلا يزيد تزيد العرية عن 5 أوسق، والرسق سمه الرسق الواحد 60 صاعا، الصاع النبوي، مجموع الخمسة يكون إذن 300 صاع بالصاع النبوي، أن تكون في حدود 5 أوسق فأقل ولا تزيد على ذلك، لأن حاجة غالب حاجة الناس لأكل الرطب ما يزيد عن 300 صاع وقت المدير، ما يزيد عن 300 صاع في الغالب، فقدرت بقدرها. الشرط الثالث أن تباع على رؤوس النخل، فإن كان التمر مجدودا، الرطب إن كان الرطب مجدودا ومقطوعا فإنه لا يجوز بيعه بالخرط من التمر، أولا للجهالة بالتساوي، وثانيا هذا رطب بيأمس، هذا لا يجوز، فلا بد أن تكون على رؤوس النخل، ولأن الناس بحاجة إلى بقائها على رؤوس النخل حتى يأكلوها شيئا فشيئا، أما لو قطعت جميعا لن تبع صاحب هذه جفت ولا حصل ورطب في بقية الأيام، فيشترط أن تكون العرية على رؤوس النخل لا مقطوعة، هذه كم؟ 3 شروط. الشرط الرابع أن يكون للمشتري حاجة إلى الرطب، حاجة إلى الرطب، إن كان المشتري ما هو محتاج إلى الرطب إلا تجوز، لأنها إنما رصد فيها لأجل الحاجة فقط. الشرط الخامس أن لا يكون معه غير التمر، ما معه ثمن غير التمر، ما عنده طعام آخر، ما عنده بر، ما عنده دراهم، ما عنده أي مال آخر غير هالتمر اللي عنده عقب العام، ثم الحويل باقي عقب العام ما عنده غيره، فإن كان عنده ثمن آخر فإنها لا تجوز العارية في حق، يشتري بغير الثمر، يشتري بالدراهم، يشتري بالبر، يشتري بالشعير أو بغير ذلك من الأموال. هذه الشروط الخمس إذا اختل شرط منها لم تجد العارية، لأنها ضرورة فهي مستثناة ولا يتعدى قدر الرخصة فيها. نعم.
رخص في العرايا أن تباها بخرصها سيلة.
رخص في العرايا، رخص الرخصة اتباه الشيء المحبوب ولا لا؟ دل على أن الأصل في العرايا أنها محرمة وهي المزابلة التي مرت، لكن رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، دفع الحاجة. نعم.
ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا.
رخص في العرية يأخذها أهلها بخرصها، هذا شرط تمرا. نعم.
يأكلونها رطبا،
يأكلونها رطبا، أما إذا كانوا ما هم محتاجين إلى الرطب إنها لا تجوز. أقول النبي نشريها نجففها، قلنا لا هذا ما يجوز، لما رخص فيها إلا إذا نحتاج إلى الرطب يجري فتكة مع الناس، هذا دليل على اشتراط الحاجة إلى الرطب، والذي جففها لا ما هم محتاج إلى الرطب.
نعم.
يبقى على الأصل هو المجادلة.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر.
بخرصها من التمر، هذا الشرط الثالث، أن تباع بخرصها من التمر، فلا تباع بغير خرص. قال خذها التمرة اللي عندي، خذها التمرة اللي عندي وعطني الخلق، يقول له هذا ما عندي، لازم يقدر تمره وش يصير لو جه ويعطى مقابله من الرطب فقط، ما يقول خذ هالتمره اللي عندي انا ما ابي اخذه، فعطى للخلق يقول هذا ما يجوز، ما يصلح الا بالخلق. نعم.
لما دون خمسه اوسق او في خمسه اوسق،
لما دون خمسه اوسق او خمسه اوسق، يعني شك الراوي، شك الراوي، فالاحتياط أن تكون دون خمسة أوسق، وأما الخمسة فهي مشكوك فيها.
نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب هاتها.
الآن انتهى من باب الربا وانتقل إلى بيع الثمار. بيع الثمار، بيع الثمار على الأشياء لا يجوز إلا إذا بدأ فيها الصلاح، أما بيعها قبل قدوم الصلاح فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع بالحال، أما إذا بدأ فيها الصلاة جاز بيعها وتبقى على رؤوس النخل وعلى رؤوس الأشجار ويتوقتها صاحبها شيئا فشيئا. ما الحكمة في أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ الحكمة ما هي؟ الحكمة أنها قبل بدو الصلاة عرضة للآفات، عرضة للآفات والتلف، فلو باعها وأصابتها آفة وتلفت لما يستحل مال صاحبه، فلما كانت عرضة ومخاطرة هذا دليل على تحليل المخاطرة، هذا دليل على تحليل المخاطرة في الإسلام، ففي بيع الثمار قبل بدو صلاحها مخاطرة عظيمة لأنها عرضة للآفات التي تصيبها. أما إذا بدا صلاحها يعني ظهر فيها الصلاح جاز بيعها، لأنها حينئذ ترتفع عنها الآفة بإذن الله، قد تصاب لكن الغالب انها تسلم، الغالب انها تسلم، والحكم معلق بالغالب، وإلا قد تصاب بعد الصلاح يعني. لكن الحكم بالشرع على الغالب، والغالب انها اذا بدا صلاحها تأمن من العاهات بإذن الله. أما إذا أصيبت بعد بدون الصلاة فهذا يأتي بحثه بوضع الجوال، بوضع الجوال. ما هو بدون الصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حل بيع الثمار؟ بدون الصلاة كما يأتي بلا حديث أن تحمر أو تصفر، إن نقر يحمر أو يصفر، يعني بعضه يصير أصفر وبعضه يصير أحمر. فإذا بدأ عليه التلون بالحمرة أو الصفرة بدأ صلاحه وطاب أكله حينئذ، طاب أكله فيباح بيعه حينئذ. ولأن الناس بحاجة إلى بيع الثمار على الشجر يعني، لأن المزارعين والفلاحين بحاجة إلى النقود، فلا يقال لهم لا تبيعون حتى تجدوا الخير وتحوزوا الثمار، فلا فيه خطير عليهم الرطبة في بيعها. ولأن الناس بحاجة إلى التفقه بالرطب والتفقه بالأعلام والتفقه بالرمان والتفقه بالبواخر، الناس بحاجة إلى هذا، فلو منعوا لحرموا من هذه الفوائد العظيمة. فيجوز بيع الثمار على رؤوس الأشجار إذا بدا صلاحها، إذا بدا صلاحها، وبدو كل وبدو صلاح كل شيء بحسبه، أن نقل أن تحمر أو تصفر، العنب أن يتموه حلوا ويطيب، لأنه ما بيحمر ولا يصفر، لكن إذا صار حلو إذا له حامض خالص فقد بدا صلاحه. وكذلك بقية الثمار يعرف بدون صلاح هذه علامات يعرفها الناس. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى.
ومعنى تزهى يعني تحمر أو تصفر، وهي بعض الروايات تشقح تشقح، ومعنى واحد تزهى تشقح تحمر تصفر، المعنى واحد.
قيل وما زهوها؟ قال تحمر وتصفر.
نعم.
متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه سفيان والحاكم.
النخل حتى يحمر أو يصفر هذا بدون صلاة بالنسبة له، والعنب حتى يسود، فإذا اسود علم بدون صلاة هذا في الغالب، وإلا في عنب ما هو يسود فعلامته انه يحلوي اذا ما هو حامض يصير حلو. والزرع لا يباع وهو قائم حتى يشتد حبه، حتى يشتد حبه، لانه يشتد حبه امن العاهه باذن الله، اما قبل ان يشتد حبه فانه عرضه للعاهات والامراض التي تصيب الزروع. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال
بدو الصلاح في النخل عرفنا فتحمر وتصفر، بدو الصلاح في العنب ان تسود اذا كانت مما يتغير لونه او تصير حلوه بدل ان كانت حالوه، وبدو الصلاح في الزروع ان تشتد حبوبها. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك تمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاكل
تمرا الا تمرا، ثمرة المثلث. نعم
لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
نعم هذا الذي أشرنا إليه قريبا، وقلنا إنها إذا بيعت بعد غدو الصلاة أمنت العاهة في الغالب، وإلا قد تصيبها أيضا عاهة بعد غدو الصلاة، لكن هذا نازل، هذا نازل، وهو ما وهي ما يسمى بالجائحة. والجائحة هي إتلاف المال، إتلاف المال أو مقادرته، كما في حديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يجتاح مال، يعني يأخذه أو يأخذ أكثره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبي. فالاجتياح والجائحة هي استئصال الشيء، استئصال الشيء وإتلافه. فإذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها فهذا جائز، لأن ما بعد الغاية مخالف ما قبل. لكن لو أصابته جائحة بعد ذلك فإنه مطلوب من البائع أن يضع الجائحة عن أخيه ولا يطالبه بالثمن، لا يطالبه بالثمن، لأن المشتري لم يتمكن من الثمرة، وقبضه لها على رؤوس الأشجار هذا قبض ناقص يسمونه التخلية، هو نوع من القبض لكنه ناقص، لم يتمكن من السيطرة عليها وتلفت، إذا تكون من ضمان البائع. الحديث يدل على أنها لو تلفت فإنها تكون من ضمان البائع، وأنه لا يحل له أن يأخذ الثمن من المشتري. في الحديث الثاني في حديث قال بما يستحل أحدكم مال أخيه، فدل على أنه مال المشتري ما هو مال للبائع، فلا يجوز له أخذه. بما يستحل أحدكم مال أخيه. وفي الحديث الثاني أمر بوضع الجوائح، بوضع يعني المسامحة فيها والإقالة فيها وعدم مطالبة المشتري، فدل على أنه إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها جاز البيع، ولكنها من ضمان البائع حتى يجدها المشتري، ما دامت على رؤوس الشجر فهي من ضمان البائع، لأن المشتري لم يتمكن من السيطرة عليها سيطرة تامة، فإذا تلفت تلفت قبل القبض التام، فتكون من ضمان من؟ من ضمان البائع. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم عملا بهذا الحديث. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا وضع للجوائح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، وهذه بيعت بعد بدو صلاحها فصارت من ضمان المشتري لا من ضمان البائع. والتخلية قبض صحيح، التخلية قبض صحيح، وبدليل أن رجلا اشترى ثمارا فسلبت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه، فلو كان لا يجب عليه الثمن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه. قالوا فهذا دليل على أنه إلا وضع الجوائح غير واجب، لكن وضعه من باب المسامحة ومن باب التخفيف عن أخيه هذا شيء طيب، لكن الإيجاب ما ملزمه بذلك، وهذا المذهب مرجوح، الراجح هو الأول، لأنه لا كلام لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما يستحل أحدكم مال أخيه، وقوله وأمره صلى الله عليه وسلم لوضع الجوائح. أما هذا الرجل الذي أصيب في دماغه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه أمر أن يتصدق عليه من فقره، لا من أجل أن يسدد ما عليه من ثمن الثمرة. من الذي قال هذا؟ ما في دليل. أمر أن يتصدق عليه لفقره، وليس فيه دليل على أنه أمر أن يتصدق عليه لتسديد ثمن الثمرة التي كان لتسديدها أيضا. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فلا يعاد الحديث لمن يستحل أحدكم على أخيه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في هذه المسألة سماها الجواب الواضح في وضع الجوارح. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتباع نخلا بعد أن تؤثر فتمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه.
من باع ثمرته.
قال من اتباع نخلا.
نخلا هذا في بيع الشجر، المصدق كله في بيع الثمار، وهذا الحديث في بيع الشجر، وهم يسمون بيع الأصول، وهم يعقدون بابا يسمون باب بيع الأصول والثمار. الذي سبق كله في بيع الثمار، وهذا الحديث في بيع الأصول. إذا باع نخلا قد أبرز، يعني لقح انشقق طلعها ولقحت باللقاح المعروف، فإن ثمرتها للبائع، ثمرتها للبائع ولا تكون للمشتري، مشتري النخل، لأنها مثل ولد الدابة، إذا انفصل قبل البيع يكون لمن؟ إمام في الدابة. هذا مثل هذا نماء منفصل فيصل للبائع، يعني لأنه تشقق وهو على ملكه قبل أن يبيعه، فيكون للبائع مثل ما لو ولدت الدابة قبل أن يبيعها ثم باعها فولدها للبائع. أما إذا باعها قبل أن يتشقق طلعها فإن طلعها يكون تبعا للنخلة، يكون لمن؟ للمشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل الحكم في هذه القضية، في قضية طلع النخيل إذا بيعت النخيل، إن كان بعد تشققها وتنقيحها فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري، أن يشترطها المبتاع. وأما إذا باعها قبل أن يتشقق طلعها فإن ثمرتها تكون للمشتري تبعا للأصل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الهدايا من عموم الطلاب للمعلمين المتميزين في المدرسة؟ هل يدخل ذلك في باب الرشوة؟
نعم، كل موظف يتقاضى راتبا فإنه لا يجوز أن يأخذ الهدايا للطلاب، لأن الحكم يحكم بينهم في النتيجة وفي الاختبار، وإذا أعطاه بعضهم هدايا فنعم، يعني الإنسان بشر تميل نفسه إليه، قد يزود درجاته ويخفض درجات اللي ما يدفعون له شيء، فلا يجوز إن المعلم يأخذ هدايا من الطلاب. لكن لو كان يدرس على حسابه هو، ما هو موظف، يدرس على حسابه هو مثل ما كانوا في الكتاب الأول، فلا بأس إنه يأخذ ما يعطيه الطالب، لأنه ما له راتب، فلا بأس إنه يأخذ ما يعطيه الطالب. نعم.
صغيرة الشيخ، إذا كان هناك شخص لا عمل له وقمت بالتوسط له للعمل في بنك، فهل هذه الشفاعة محرمة؟
في بنك؟ نعم، هذه محرمة، لأنه لا يجوز أن يشتغل للبنك، لأنه يكون داخل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والكاتب والشاهد ما أكلوا ولا دفعوا ربا، ولكن لأنهم أعانوا عان على الهلال، والموظف في البنك يعين على أكل الهلال. نعم. وشفاعتك هذه سيئة ولا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل تقدم الاستراحة في كلية ما ولكنه لم يقبل، فأتاه رجل فقال له اسألي مبلغا من المال وأنا أدخلك فيها، مع العلم أن هذا الرجل ليس مسؤولا في تلك الكلية، فهل لهذا الطالب أن يدفع المال لذلك الرجل؟
أنا أخشى أن يكون بينه اتفاقية ويا المسؤولين أنه ياخذ صاحب الحاجة يتجاسمون هذا المبلغ. هذا أمر لا يجوز، لأن هذا مشبوه ولا يجوز. يمكن الآن يجعلون سماسرة، الموظفين ما يقيم الرشوة علانية، لكن يجعلون سماسرة يعطلون أعمال الناس، يقولون يعدون إلى ناسهم في الشارع ولا إنكم تروا كلهم تقولوا حنا نتوسط لكم أعطونا مبلغ من المال، فيجول للموظف يتجاسمونه وياه المال هذا وينجز أعماله، فلا يفتح هذا الباب ولا يجوز. إما تدفع لأخيك شفاعة حسنة تحسن إليه ولا يترك الموضوع. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في لعن المعين من أهل الكبائر؟
قول الذي عليه الأكثر أنه ما يجوز، لأنك ما تدري ما تكون خاتمته، النبي صلى الله عليه وسلم قلت ودعا على بعض المشركين من أهل مكة فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقد من الله عليه بالتوبة فأسلموا. فلا يجوز لعن المعين، لأنك ما تدري ماذا تكون عاقبته، ربما يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم دفع مقدار من المال إلى عامل النظافة لكي يهتم بمكان معين دون سواه؟
نعم.
ما حكم دفع مقدار من المال إلى عامل النظافة؟
حكم إيش؟
دفع مقدار من المال إلى عامل النظافة لكي يهتم بمكان معين دون سواه.
قلنا لكم جميع الموظفين، جميع العمال اللي تجاروا الرواتب، الأطباء والموظفين في الدوائر والعمال، لا يجوز دفع شيء إليه، لأن هذا يفسد الأعمال. هذا عامل يعمل لك ولغيره، فإذا دفعت له شيء فسدت على الآخرين، هذا العمل لا يجوز. ولا فسد البلاد إلا هالنوع هذا، فسدوا الأطباء وفسدوا العمال وفسدوا الموظفين بهذه الطريقة، لا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تلبية المدير أو المسؤول لدعوة من موظفين؟
نعم.
ما حكم تلبية المدير أو المسؤول لدعوة من موظفين؟
إذا كانت الدعوة عامة، مثل دعوة جواز ولا دعوة عامة، فلا مانع أنه يحضر المدير. أما إذا كانت دعوة خاصة به هو فلا ينبغي له أن يلتقي، لأن هذه فيها احتمال انهم يجدون استماله معهم، فالموظف المدير يترفع عن هذا الشيء، الا اذا كانت دعوه عامه له ولغيره فلا باس. نعم.
فضيلة الشيخ، اذا كانت المعامله لا تنجز الا بدفع الرشوه حتى صرح بها بعض الموظفين قائلا اذا لم تدفع مبلغا من المال فلن يتم لك عمل وستتعطل معاملتك،
هذا تشتكيه، ما تدفع المسؤول، تشتكيه على المسؤولين، والمسؤولون الآن يبادرون بمعاقبة المرتشي، اشتكى على المسؤولين وهم يخفون في ذلك.
فضيلة الشيخ، يقصر في الحراج على التمر وعلى الأسماك أيضا. يقصر في الحراج على التمر وعلى الأسماك أيضا أنها تكون في صناديق وكراتين فلا يعرف وزنها، بل نقوم بالمزايدة بدون معرفة الوزن بل بالرؤية لها فقط، فهل هذا جائز أم أنه يعارض حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مسؤولها؟
لا، الصبرة من التمر إذا بيعت بالتمر بجنسها، أما إذا بيعت بغيرها فلا مانع. جذيعة الصبرة أو من التمر أو من الطعام بجنسها هذا ما يجوز حتى يعلم التساوي. أما إذا بيعت بغير جنسها فلا بأس. يجوز بيع السمك وبيع الأشياء التي في الصناديق أو مجموعة في مكان يجوز بيع هذا لجزاء لا مانع من ذلك.
فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن العلة في الأنواع الأربعة عدد الذهب والفضة أن العلة الراجحة هي الحيل أو الوزن مع الطعمية. وأن الادخار ليس بعلة. والسؤال، أليس كل مطعوم مدخر بناء على العلة السابقة أم لا؟
هو لازم هو كل مطعوم مدخر هو كل مطعوم مدخر هنا شيء يكال أو يوزن وهو مطعوم لكنه لا يدخر يفسد لو الدخر يوكل في الحال.
فضيلة الشيخ، رجل معه ورقة نقدية فيها 500 ريال فطلب من شخص آخر رجل معه ورقة نقدية
معه
ورقة نقدية فيها 500 ريال فطلب من شخص آخر أن يخلفها له فأعطاه 450 ريالا فقط وقال باقي 50 ليست معي الآن وسأعطيك إياها غدا، فهل هذا جائز وما هي شروط المفارقة؟
هذا غير جائز، هذا مفارقة، فلا يجوز أن يبقى شيء لا يقبض ويؤجل قبضه. إذا صار ما عنده تمام صرف 500 راح لغيره بتكاليف كبيرة والناس كثيرون راح لغيره واصرفها عنده.
فضيلة الشيخ، شخص لديه تقريبا 100 نخلة فهو يبيعها على شخص آخر قبل تنفيذ الثمار على أن يقوم المشتري بعد ذلك بتنفيذ النخل وتشويهه وتعديله وإصلاحه حتى يتم إبان التمر، فما حكم ذلك؟
أيما المشتري البائع ولا المشتري؟ هذا السؤال.
شخص لديه تقريبا 100 نخلة فهو يبيعها على شخص آخر قبل تنفيذ الثمار على أن يقوم المشتري
يبيعها. إيش يبيع؟ يبيع المحصول ولا يبيع الثمار؟ يبيع النخل إن كان يبيع النخل جاهز وما فيه من الطلع يسمع، ما فيه من الطلع غير المؤبر يسمع كما في الحديث. وإذا شرط عليه إنه يأخذ شوطها وإنه يأذرها، يعني شرط المشتري على البائع إنه إذا فرجت ينجحها وإنه يأخذ شوط، ما في معنى. يجوز مثل هذا الشرط، يجوز على للمشتري أن يشترط على البائع نفعا، أن يقوم بتقديم نفع في المبيع، وهذا منه. نعم، يقول أشتري منك هذا الخيل بشرط أنه إذا أطلعت أنك تتأذرها وأنك تأخذ ما فيها من الشوط وتطلعها، ما في معنى. طيب، نعم، مثل لو شريت منه حطب، شريت منه حمل حطب، شرفت عليه انه يدخله بالبيت وانه يكسر الحطب اذا كان يحتاج الى تكسير، هذا لا باس به. شريت منه قماش وشرفت انه يفصله ويفيقه، لا باس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رايكم بمن يقول لا بد في التجاره من مغامره ومخاطره؟
هذا ما هو صحيح على اطلاقه، ما هو صحيح على اطلاقه. المغامره المجهولة والمخاطرة المجهولة هذه ما تجوز. أما إذا كان شيء يسير، مغامرة يسيرة أو مخاطرة يسيرة، هذا لا يؤثر، لا بأس به. لكن المغامرة الكثيرة والمخاطرة الكبيرة هذه لا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الرخصة في العرايا خاصة بالتمر؟
نعم، خاصة بالتمر، لأنه قوت والناس بحاجة إليه إلى غير موقف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل التأبيح التلقيح أم تشقق الطلع من نفسه؟
التأبيح تشقق الطلع، ومن لازمه التلقيح، لأنه إذا تشقق من لازم ذلك أنه يلبي. نعم. تشقيق تشققه وغدو القنيان داخل الأكمام يكفي هذا. نعم. تشقط طلعه، ولهذا يعبرون الفقهاء يقولون من باع نخلا تشقط طلعه، لأنه إذا تشقط برزت الثمرة التي كانت مخفاة في الكمام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا تملك؟
السلم يقبض الثمن في المجلس، وبيع ما لا تملك هذا بيع معين، يقول ابيع عليك سياره فلان او السيارات اللي في معرض فلان، انا ما لك شغل، انا انتشر منه الان وانا اروح ادبره من فلان اصلح انا وفلان، هذا ما يجوز، يعني بعت عليه شيء معين وانت لا تملكه. اما اذا قلت ابيع عليك سياره صفتها كذا وكذا، ماركه كذا وكذا، بثمن كذا وكذا، يسلم لك الثمن في المجلس، هذا جائز، هذا في حكم السلف. أما بيع شيء معين وما هو في ملكك هذا ما يجوز، سيارات فلان، معرض فلان، هذا ما يجوز، لأن يعني هذا معين ولا تجي تحصل عليه وما تحصل عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين المزابنة والعرايا؟
العرايا أكثر من المزابنة، هي مزابنة، نوع من المزابنة، لكن رخص فيها، رخص فيها بشروطها. نعم. فهي مزابنة مستثناة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما يسمى المقاصة التي عند البنوك هل هي جائزة؟
إذا كان مقاصة في ديون واجبة فلا بأس، إذا كانت مقاصة في ديون واجبة، بنك عنده البنك دين، يعني كل واحد عنده دين للآخر، يتقاصون فيما بينه ما بينه، أو أشخاص كل واحد عنده للآخر مال يتقاصون بينه، هذا ما في بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا اشترى الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة هل هذا يكون مثل النسيئة؟
إذا اشترى
الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة،
نعم، هذا هو ربا النسيئة، إذا باع ذهبا بنقود فهذا هو ربا النسيئة، أما إذا باع بغير النقود فلا بأس ولو كان مؤجلا، لو باع بطعام، باعها بتمر، باعها بشعير، باعها بطماس، باعها بحيوانات، ما في بد، يجوز التأجيل. نعم.
فضيلة الشيخ، القاعدة الدليل إذا تطرقها الاحتمال سقط به الاستدلال، هل هي هذا العموم أم في حالات؟
هل هي؟
القاعدة الدليل إذا تطرقه الاحتمال،
إذا تطرقه الاحتمال بهذا الشكل، لأنه قد يقال فيه احتمال وما فيه احتمال، لكن إذا كان فيه احتمال فعلا هذا صحيح، لأنه ما يصلح للاستدلال وهو محتمل، أما إذا كان الاحتمال مدعى وليس بصحيح هذا لا، ثم يقولون هذا فيه احتمال وما فيه احتمال. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقاس عن العرايا غيرها من الثمار؟ وإذا كان الجواب لا يقاس فلماذا
نقيس
على الأصناف الربوية ولا
نقيس
على العرايا؟
هذه رخصة، هذا من باب الرخصة، الأصناف الربوية ما ورد فيها رخصة، حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني منها شيء، الرخص غير العجائب، فتحريم الربا من باب العزيز، وأما العرايا فهي من باب الرخصة، والرخصة استثناء من العزيمة. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نخرج زكاة ثمرة النخل؟ هل في الخرط؟ وهل تخرج نقودا أم ثمرة؟
إذا كانت على رؤوس النخل ففي الخرط، وإن كانت مسدودة ومخزنة تخرج بالمقدار، العشر فيما يبقى بلا مؤونة هو نصف العشر فيما يبقى بمؤونة، هذا إذا كانت مسدودة مجموعة، أما إذا كانت على رؤوس النخل ففي الخرط. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أن النظر إلى النساء من الصغائر وكذلك سماع الغناء، وما معنى واليد بما في البطش؟
نعم، هذه من الصغائر، بطش يعني البنت إن هي المرأة لا تحل له بشهوة، هذا من الذنوب، لكنه له من الكبائر أو مثل الزنا، هذا دم لكنه ما يصل إلى حد الزنا. وتسمية الزنا يعني نوع من الزنا، نوع من الزنا خفيف، ما هو بزنا يجب فيه الحد. لا، النظر أيضا، النظر إلى الحرام زنا، النظر إلى الحرام يعتبر زنا، لكن ما هو بالزنا يوجب الحد وهو كبيرة من كذلك الذنوب، يعتبر من صغائر الذنوب، النظرة واللمس وسماع الأغاني هذه كلها ذنوب صغائر هي كبائر، خلاف شرب الخمر والسرقة وأكل الربا والزنا هذه كبائر والعياذ بالله. نعم، ولذلك رتبت عليها الحدود، رتبت عليها الحدود، خلاف النظرة واللمسة والسماع هذا ما رتب عليه الحدود، هذه معاصي لكن ما رتب عليها حدود، فهي من الصغائر. نعم.
فضيلة الشيخ، كم عدد التكبيرات؟
نعم،
كم عدد التكبيرات التي ترفع فيه اليد في الصلاة غير تكبيرة الإحرام؟
تكبيرة عند الركوع، التكبيرة عند الرابع من الركوع، هذه ثلاثة متأكدة، فيه موضع رابع وهو القيام من التشهد الأول، هذا يرى بعض العلماء أن ترفع فيه الأيدي، فرفع اليدين عند التكبير في الصلاة ثلاثة مواضع، هذه هي المتأكدة، والموضع الرابع محل النظر. نعم.
فضيلة الشيخ، صليت عصر هذا اليوم بجوار أحد الإخوان، وبعد الصلاة رفعت يدي للدعاء، فقال لي إنه لا يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة.
هذا صحيح، لا يجوز رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة، لأن هذا لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف أنهم يرفعون أيديهم بعد الفرائض، وإنما هذا بعد النافلة، بعد النافلة لا بأس.
فضيلة الشيخ، إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر فهل يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك إذا طهرت في وقت العشاء فهل يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؟
نعم، يجب عليها أن تصلي، إذا طهرت في وقت العشاء يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وإذا طهرت في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جمع تأخير، لأن وقت الصلاتين كالوقت الواحد عند الضرورة، فهذه طهرت في الوقت، في وقت الصلاتين فتلزمها الصلاتان جميعا. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول بعض العلماء أنك إذا لم يمكن أن تأخذ حقك إلا بدفع مال للموظف فيجوز ذلك، ويكون دفعها منك مباحا وأخذها منه حراما عليه، فهل هذا القول صحيح؟
ما هو صحيح، هذا في نظر، لأن هذا فتح لباب الرشوة، هذا فتح لباب الرشوة، هذا يجوز، لكن عليك بأن تشتكي على السلطة، على السلطة التي لها سيطرة عليه وهي توقفك منه أو تطرده من هذا العمل، تسجله بمن هو أصلح منه. أما إذا قلنا أنت لك حق وادفع الرشوة على ثمن الحصول لحقك، هذا معناه فتحنا باب الرشوة وسهلنا على الموظفين أخذها، هذا العمل لا يجوز لما يترتب عليه من المضار. نعم.
فضيلة الشيخ، ما مفهوم الخرق؟
تقليد، الخرق هو التخمين والتقليد، تخمين والتقليد. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: أبواب السلم والرهن والقرض. أبواب السلم والقرض والرهن، هذه أبواب مختلفة وهي ملحقة بالبيع، متعلقة به. السلم هو السلف أيضا، السلف والسلم بمعنى واحد، وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، البيع كما سبق السلعة حاضرة والثمن قد يكون حاضرا وقد يكون مؤجلا. وأما السلم فهو بالعكس، السلعة غائبة والثمن يكون حاضرا، هذا هو السلم. سمي سلما لأنه يسلم الثمن مسبقا ويتأجل المثمن، السلعة تتأجل والثمن يسلم مقدما، لذلك سمي بالسلم والسلفي، وهو معاملة معروفة في الإسلام، حاجة داعية. ويتأجل المثمن، السلعة تتأجل والثمن يسلم مقدما، لذلك سمي بالسلم والسلفي، وهو معاملة معروفة في الإسلام، حاجة داعية إليها، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمن قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هي في دين السلم. وأما السنة فهذا الحديث وأمثاله الذي سيأتي، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز السلم بحاجة الناس إليه، خصوصا أصحاب المصانع وأصحاب المنشآت والمزارعون الذين يتأخر إنتاجهم وهم بحاجة إلى النقود، إنتاجهم يتأخر في المزارع أو في النخيل أو وهم بحاجة إلى النقود في الوقت الحاضر، فما لا يعملون؟ أمامهم السلب أنهم يأخذون دراهم يأخذون بها حوائجهم ويمولون فيها مشاريعهم ثم يوفون أصحابها من إنتاج مزروعاتهم أو مصانعهم أو حتى لو لم يكن عندهم إنتاجهم يشترون في وقت حلول يشترون من الأسواق ويسددون، فيحصل بهذا مصلحة للمحتاج إلى النقود وهو المسلم إليه، ويحصل فيه مصلحة لصاحب النقود وهو المسلم لأنه يحصل له زيادة، يحصل لأن السعر إذا كان مؤجلا، لأن السلعة إذا كانت مؤجلة يكون أرخص من بيع السلعة الحاضر، يستفيد من السلع المؤجلة لأنه تأتي إليه بنقص قيمة بسبب تأخير، فهذا يستفيد وهذا يستفيد، وهذا يغني المسلمين عن القروض الربوية. لو أن أصحاب المؤسسات والشركات وأصحاب المشاريع يستعملون دين السلم وهو عقد جائز في الشرع لأغناهم عن القروض الربوية. وأما القرض فهو في اللغة مصدر قرض يقرض، إذا قطع شيئا، القرض في اللغة القطع، قطع الشيء يقال قرض الثوب إذا قطعه، قرض الحبل إذا قطعه، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله، إن كان مثليا يرد مثله وإن كان متقوما يرد قيمته، وهذا عقد كما يقصد منه الإنفاق بالمسلم في أن يقضي حاجته في الوقت الحاضر بهذه النقود أو هذا الطعام أو هذا التمر أو هذا أو هذه السلعة، ثم إذا يسر الله عليه يرد على صاحب القرض قرضه، إن كان مثليا يرد مثله وإن كان قيميا يرد قيمته. فصاحب القرض المقرض لا يحصل له استثمار حسي، فإنما يحصل له استثمار معنوي وهو الأجر، والمقترض يتوسع بالقرض وفي ذلك تعاون، وهذا أيضا يغني عن القروض الربوية. والمطلوب من المسلمين أن يقرضوا إخوانهم المحتاجين إذا وثقوا منهم أن يقرضوهم قرضا حسنا، هذا يسمى القرض الحسن، وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ليس القصد منه طمع الدنيا إنما القصد منه الأجر والثواب، هذا هو القرض الحسن. وفي هذا غنية عن الربا لو أن المسلمين تعاونوا ووجد المحتاج من يقرضه محتسبا الأجر وهو لا يفوت عليه شيء، يرجع إليه ماله، يحصل على الأجر ويرجع إليه ماله، فهذا يغني المسلمين عن الربا مثل السلم، أيضا يغني المسلمين عن التعامل بالربا. وكذلك مسألة التورق، إن الإنسان يشتري سلعة، المحتاج يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من باعها عليه بثمن الحال وينتفع بثمنها، فإذا حل الأجل يسدد لصاحب السلعة بينه، هذا أيضا يغني عن الربا والقروض الربوية. فالإسلام فيه حلول وفيه معاملات طيبة تغني عن الربا، ولكن المسلمين في الحقيقة مأخوذون بالتقليد الأعمى للكفار، تركوا المعاملات الشرعية، صاروا يتعاملون بالمعاملات المستوردة من الكفار، النظام الاقتصادي الكافر يتعاملون به، وتركوا الاقتصاد الإسلامي القائم على العدالة وعلى الخير وعلى البركة، هذا تركوه وأخذوا بالاقتصاد المستورد من الكفار. وأيضا البخل الذي أصاب الناس، ما عاد يوجد من يقرض قرضا حسنا إلا ما شاء الله، فبخل الناس بالقروض الحسنة لأن رغبتهم في الأجر والثواب قليلة إلا من شاء الله. ولا ننسى أيضا أن كثيرا من المقترضين أيضا يتساهلون في حقوق الناس، فلذلك صار الناس لا يقرضون، لأن المقترضين أيضا يتلاعبون بأموال الناس، إذا قضى حادثة ما عاد يرد القرض على الوجه المطلوب، إذا أقل ويؤخر وقد يمكن وقد، هذا الذي دعا بعض الأثرياء إلى الامتناع من القرض خوفا على ماله. الحقيقة إن القرض الآن تعطل، القرض الحسن، وحل محله القرض الربوي بالفائدة، وهذا من علامات الساعة، علامات الساعة وشو الربا وترك المعاملات الإسلامية الصحيحة، هذا الفرق. وأما الرهن فهو في اللغة الثبوت، رهن بالمكان يعني ثبت، الرهن هو الثبوت. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مرتهنة بعملها، محبوسة، رهينة يعني محبوسة بعملها، تحاسب عليه يوم القيامة. فالرهن هو الحد والثبوت، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالرهن هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، والقصد منه التوثيق، فهو عقد توثيق، الرهن عقد توثيق، يقول ما أعطيك دين إلا بشرط تعطيني رهن علشان التوثيق من حقي، ويصير عندي الرهن إذا ما حل الأجل إما سددت فأنا أستوفي من الرهن. فالقصد من الرهن التوثيق وتطمين صاحب المال على ماله حتى يأمن من المماطلة ويأمن من ضياع ماله. والرهن جاء في القرآن، قال تعالى وإن كنتم على سبل ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبورة، فالدين يوثق بالكتابة، وإذا لم يكن هناك كتابة يوثق بالرهن، ولم تجدوا كاتبا فرهان، رهان مقبورة، هذا هو الرهن في الشرع. نعم.
عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسبحون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسبح في حين معلوم ووجه معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. والبخاري من أسلف في شيء.
هذا الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني عام الهجرة، قدمها مهاجرا عليه الصلاة والسلام، وهم أي أهل المدينة يسلكون في الثمار، لأن أهل المدينة أهل النخيل وأهل المزارع، وكانوا يسلكون في الثمار، ثمار النخيل ثمار الأعلام، يعني يقدمون دراهم، فإذا حل الأجل فإن الذين يقدم الثمر الذي في ذمته، فالدائن يقدم القيمة أولا، ثم المدين يقدم السلعة التي في ذمته له الثمن. يسلمون أو يسلخون الثمار، ثمار النخيل وثمار الأعناب، السنة والسنتين، سنة منصوب على مجع الخافض لأن التقدير إلى السنة وإلى السنتين، ثم حذف حرف الجر فنصب الاسم فصار السنة منصوب على مجع الخافض علامة نصبه الفتحة السنة، وأما السنتين فعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. فكان أهل المدينة يعملون بهذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم معاملة معروفة عندهم، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم أقر هذه المعاملة، أقرها ولكن وضع لها روابط، وضع لها روابط، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وضع لها الضوابط. في كيل معلوم يعني معلوم المقدار بالكيل كان مما يكال، ووزن معلوم أي معلوم وزنه إن كان مما يوزن، ولا يقال مثلا تمر بدون أن يبين مقداره، أن هذا جهالة وغرض. وكذلك مثل الكيل والوزن ما يعد، ما يعد مثل السيارات والسلع المعدودة، هذه يعلم مقدارها بالعدد فيما يعد. وكذلك المزروعات إذا كان الشيء مما يزرع فيكون في ذرع معلوم. الحاصل أنه لا بد من معرفة مقدار المسلم فيه وهو المؤجل، ولا يكون مقداره مجهولا، لأن الشرع جاء بنفي الغرر والجهالة. فلا بد أن يقال 100 كيلو مثلا من التمر، 200 كيلو من البر، في المعدودات يقال مثلا 5 سيارات 10 سيارات مضبوطة للوصف، وفي المزروع يقال مثلا 100 متر من القماش الفلاني والبج الفلاني، تلك الأمتار أو الأزرع إن كانوا يبيعون بالزراع. فالحاصل أنه يشترط في السلام معرفة المسلم مقدار، معرفة مقدار المسلم فيه حتى تزول الجهالة. وكذلك لا بد من العلم بالأجل إلى أجل معلوم، يقال إلى سنة، إلى سنة ونصف، إلى سنتين، إلى 3 سنين، لا بأس بذلك. لا بد من، فإن قال إلى أجل ولم يبين حد الأجل فإنه لا يصح، أو قال مؤجل ولم يبين حد الأجل، ما قال إلى سنة من الآن أو إلى نصف سنة أو إلى سنتين أو 10 أشهر من بداية العهد، فإن الأجل يكون مجهولا فيفضي إلى النزاع فلا يصح العهد. فمن شروط صحة السلم معرفة المقدار المسلم فيه ومعرفة الأجل الذي يسلم المسلم فيه عند حلوله، حتى لا يكون هناك نزاع وجهالة. وأيضا لا بد أن يكون المسلم فيه مما يثبت في الذمة، مما يثبت في الذمة مثل الموصوفات بما ينضبط بالصيغة يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة، بحيث أنه عند الحلول تطبق الصفة المذكورة في العقد على السلع المسلم فيها، ولا يكون هناك جهالة. إذا كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفة إنه لا يصح السلع. فالبر والشعير والتمر والزبيب هذا معروف، هذا معروف، ولهذا جاء في الحديث كما يأتي في الحديث يسلم في التمر وفي الحنطة وفي الشعير وفي الزيت والزبيب، وكل ما ينضبط بالصفة فإنه يصح السلم فيه، وما لا ينضبط بالصفة فإنه لا يصح السلم فيه للجهالة. نعم. وفي رواية البخاري من أسلف في شيء، هذه أعم، هذه أعم من الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى قصرته على الكيل والوزن، وعلى يعني فيما يكال يوزن من الثمار والحبوب، وهذه الرواية من أسلف في شيء يعم المكيل والموزون والمعدود والمزروع فهي أوسع، ولذلك أوردها المصنف رحمه الله بعد الحديث. نعم، لأنها تفيد العموم. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، ونسلكهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم درع؟ قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري.
هذا حديث عبد الرحمن بن أبزاء وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنهم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغانم هي الأموال التي يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار في القتال، يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار في القتال، هذه مغانم تحل للمسلمين، أحلها الله جل وعلا للمسلمين. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والباقي 4000 تكون للمجاهدين تقسم بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والمغانم في الجهاد من أطيب الحلال، ولهذا قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حلالا طيبا، فهي أطيب المكاسب، المغانم هي أطيب المكاسب، لأنها نتيجة للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وإذلال أعداء الله الكفار، فهي أطيب المكاسب. ولهذا قال جل وعلا: حلالا طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، فهي حلال للمسلمين وحلال طيب. يصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الجهاد، فيأتينا أنباط من الشام. الأنباط جمع مبطي، وهم طائفة من العرب اختلطوا بالأعاجم ففسدت لغتهم واختلطت أنسابهم فسموا بالأنباط، لأنهم ليسوا عربا وليسوا عجما، مختلطين، سموا بالأنباط لأنهم يستنبطون المياه من الآبار ينبتون المياه من مزارع من الآبار باللضح والثواني وغير ذلك، عندهم خبرة بذلك وسموا بالأنبار. وكانوا يأتون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابوا المغانم ويطلبون منهم السلم في الشنطة والشعير والزبيب والزيت، فدل على جواز السلم في هذه الأشياء، الشنطة وهي البر والشعير والتمر والزيت، الزيت يعني زيت الزيتون، زيت الزيتون وسائر الزيوت التي تستعمل للطبخ أو للأكل، نعم يرتدم بها. فقال له السائل: هل تكون هذه المواد عندهم حين العقل؟ قال: ما كنا نسأله. فدل هذا الحديث على مسائل: أولا فيه جواز السلم في الحديث الذي قبله، وأنه عقد صحيح. ثانيا في الحديث أن السلم يكون في كل ما ينضبط بالصفة والكيل من شنطة وشعير وزبيب وزيت وغير ذلك من كل ما يقال ويوجد، لأنها لا يضبط السلم ولا يحصل اختلاف. وثالثا الحديث يدل على أنه لا يشترط أن تكون المواد المسلم فيها موجودة عند العقل، وفيه جواز السلم في المعدوم. والحديث الذي قبل يدل على هذا، لأنه يقول السنة والسنتين، ومعلوم أن الثمار ما تبقى سنة أو سنتين، فدل على جواز السلم في المعدوم إذا كان موصوفا ينضبط بالوصف ويغلب حصوله عند حلول الأجل، إنه يكفي هذا. إذا كان مما يغلب حصوله عند حلول الأجل فإنه يكفي هذا ولو لم يكن موجودا وقت العقد، لأنهم ما كانوا يسألون هل عندهم هذه الأشياء أو لا، فهم يحصلونها عند حلول الأجل، يحصلونها إما من إنتاجهم هم وإما من إنتاج غيرهم يشترونه. المهم أنهم يأمنون هذه الأشياء عند حلول الأجل، هذا هو المهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري.
لما كان السلم دينا أورد المصنف هذا الحديث ليبين خطورة الدين، وأن الدين ليس للأمر السهل، لأنك تأخذ أموال الناس فيجب عليك أن تهتم بأدائها ولا تتساهل فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس أخذها إما بسلم وإما بوديعة وإما عارية، أخذ أموال الناس إما بقرض، أخذها قرضا أو أخذها سلما أو أخذها وديعة أو أخذها عارية أو أخذها ليصلحها، يصلح السيارة أو يصلح الثياب يخيطها، أو أخذها ليصلحها بالأجرة، فهو استلم أموال الناس فيجب عليه الوفاء بها والمحافظة عليها ولا يتساهل بها، وأن يحسن النية إن كانت نيته صالحة يريد أداءها أخذها وهو يريد أداءها ولا يريد الاحتيال ولا يريد الخيانة، فإن الله جل وعلا يؤديها عنه في الدنيا وفي الآخرة. يؤديها عنه في الدنيا بأن يسر له ما يسدد به وما يرد به أموال الناس، يسر له حسب نيته الصالحة. وفي الآخرة إذا مات وهي عليه أيضا سهل الله إما من يؤديها عنه من إخوانه المسلمين ويتبرع بأدائها عنه، وإما أن الله جل وعلا يرضي صاحب الدين يوم القيامة، يرضيه بما يشاء من فضله حتى يخلص هذا المدين نظرا لنيته الصالحة. هذا من أخذ أموال الناس يريد أداءه، لم يأخذها احتيالا ولم يأخذها تساهلا ولم يأخذها يريد جحودها ينكرها بعدين أو يريد الخيانة فيها أن يكسبها عليهم، فإن الله جل وعلا يؤدي عنه دينه في الدنيا، يسهل له الوفاء يسر عليه، وفي الآخرة يسر من يؤديها عنه، أو أنه سبحانه يرضي أصحابها حتى تبرع همته. وأما من أخذ أموال الناس وديعة أو عارية أو قرضا أو سلما يريد إتلافها، يريد أن يتلفها عليه وأن يخون فيها ولا يريد ردها إليه، بل أخذها من باب الاحتيال والتهاون بحقوق الناس، فإن جزاءه أن الله يتلفه أتلفه الله في الدنيا والآخرة، أتلفه الله في بدنه يعني يهلكه في بدنه، ويتلفه أيضا في ماله. هذا في الدنيا قد يصاب بآفات في بدنه في الدنيا، ويصاب أمواله أيضا بآفات تتلفها، وفي الآخرة يتلفه الله في النار، لأن حقوق الناس لا بد للأداء. الله جل وعلا لا يغفر حقوق الناس حتى هم يسمحون به، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات يؤخذ من حسنات، وإن لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين تطرح عليه، يطرح في النار. فحقوق الناس لا تسقط، حتى الشهيد في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين، كما صح في الحديث، لأن حقوق الناس لا بد من أدائها إليهم أو عفوهم عنها، هذا أمر خطير، لأن بعض الناس يتساهل بأموال الناس. المهم أنه يحصل عليها، فإذا حصل عليها تصرف فيها ولا يهمه أن يردها إليه، يعمل الحيل الباطلة والمماثلات والمراوغات حتى لا يردها إليهم، فيعامله الله جل وعلا بمثل ما عامل به العباد، لأن الجزاء من جنس العمل. ففي هذا الحديث دليل على وجوب إصلاح النية في التعامل مع الناس، كما أنه يجب إصلاح النية في العبادات والتعامل مع الله جل وعلا، كذلك يجب إصلاح النية في التعامل مع الناس بالصدق والأمانة ورد حقوق الناس إليهم. فمن نوى ذلك فهذه نية حسنة يجازيه الله عليها بأن يعينه ويوفقه ويسهل عليه أداء حقوق الناس. وإن أخذها محتالا ماكرا يريد إتلافها عليهم ولا يريد ردها، فإن الله يعاقبه بالتلف في نفسه وفي ماله، وبالتالي تبقى حقوق الناس عليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى إنه لا يقتاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. حتى بين الدواب، حتى بين الدواب يجري انتصاف يوم القيامة. وإذا الوحوش حشرت لأي شيء يجري انتصاف من بعضها لبعض، ثم يقول الله لها بعد ذلك: كوني ترابا. فلا بد من رد المظالم الى اصحابه. هذا مما يؤكد على المسلم الاهتمام باموال الناس وحقوقهم، وان لا يتساهل فيها ولا يحتال عليهم ولا يكذب عليهم ولا يتبعهم، لانه ان فعل هذا ونجح في الدنيا فانه لا ينجح في الاخره، أمامه الحساب وأمامه المرصاد وليس بمهمل. فعلى الذين يتعاملون مع الناس أن يحسنوا النية والقصد، وأن يتعاملوا بموجب النصيحة والأخوة الإسلامية، وأن يتركوا الخداع والكذب والمكر والحيل الباطلة، ولا يتساهلوا في حقوق الناس إذا صارت في أيديهم وفي قبضتهم، لأن حقوق الناس لا بد أن تؤدى إلا في الدنيا وإلا في الآخرة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلان قدم له بيت من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين سيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا في المدينة يقولون أنه من اليهود، من اليهود قدم له بز، والبز هو القماش، البز هو القماش، وقيل هو أثاث البيت. قدم له بز من الشام، لأن اليهود كانوا يتاجرون لأنهم أصحاب اقتصاد ويتاجرون. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أرسلت إليه وأخذت منه ثوبين نسيئة، يعني بثمن مؤجل، اشتريت منه ثوبين بثمن مؤجل، نسيئة يعني بثمن مؤجل، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك، أن يبيع عليه ثوبين بثمن مؤجل، فأبى أن يبيع على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يهودي عدو للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان من المسلمين المسلمون يفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم، ويشرفهم أن يطلب منه الرسول شيئا من أموالهم، فبادرون بذلك. دل على أن هذا الرجل إما أنه من المنافقين وإما أنه يهودي، وإلا فالمسلم لا يمكن أن يمتنع، بل يتشرف ويفرح بتحقيق طلب النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، ومن ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدوق، صدوق أمين، يرد الحق ويرد أضعاف الحق، يحسن صلى الله عليه وسلم القضاء. فهذا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تركه. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى جواز البيع بالنسيئة، جواز البيع للنسيئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ذلك، فدل على جوازه أن يباع الشيء بثمن مؤجل، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. كتاب: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا في دين السلف، وفي السنة مثل هذا الحديث أدل على جواز بيع المؤجل، ويكون بثمن أكثر من الثمن الحال، لأن الناس لا يؤجلون إلا بجلادة، وأن هذا لا بأس به، وهذا إجماع المسلمين المجاهدين. لكن ظهرت الآن بعض الطلبة المتعالمين صاروا يحرمون البيع بالأجل، يحرمون البيع بالأجل من غير علم ومن غير دليل، على حول ولا قوة إلا بالله. بل منهم من يقول إن هذا ربا. كيف هذا ربا؟ هذا بيع، وأحل الله البيع، هذا من البيع، والبيع قد يكون بثمن الحال وقد يكون بثمن مؤجل، فمن الذي حرم ما أحل الله عز وجل؟ لكن هذا من قلة فهمهم وقصور علمهم وقولهم على الله بلا علم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله، وهو جواز البيع بالنسيئة يعني بالأجل، وأنه مثل البيع بالحال سواء. ثانيا في الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه ترك هذا الرجل مع ما له من المقام عليه الصلاة والسلام وما له من السلطة، ولم يعاقب هذا الرجل ولم يوبخه، بل تركه عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ثالثا الحديث دليل على أن الناس أحرار في أموالهم، لا يجبرون على بيع أو يجبرون على تبرع، لا يجبرون، هم أحرار في أموالهم، لأن هذا الرجل لما امتنع لم يجبره الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول سلطان له سلطة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن الإنسان لا يجبر على أخذ ماله من غير رضاه، حتى ولا بالمعاوضة، لا يجبر حتى ولا بالمعاوضة، إنما البيع عن تراض، كما قال صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض، عن تراض منكم، البيع بالتراض، سواء كان حالا أو مؤجلا، ولا يجبر أحد عليه إلا في مسألة، إلا في مسألة المماطل الذي حل عليه دينه غني ولكنه ماطل ما يريد الوفاء، فالحاكم يبيع من أمواله ويسدد، الحاكم يبيع من أمواله ويسدد، لأن هذا إكراه بحق، هذا إكراه بحق. لا.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته اذا كان مغبونا، ولبن الساقي يشرب بنفقته اذا كان مغبونا.
انتقل الى الراهن، انتهى من بيع السلم والمداينات، انتقل الى الراهن، وهو توثيق بالدين بعين، يعني بعين مالية تكون عند المرتهن، أو تكون عند صاحبها الراهن، أو تكون بيد طرف ثالث مؤتمن يؤمن عليها، المهم أنه يوثق براهن، يوثق براهن، وهذا الرهن يخبر، لا يباع ولا يشرى ولا يوهب ولا يتصرف فيه، يحبله إلى أن يحل الأجل، فإما أن يسدد الدين فيفك الرهن، وإما أن يباع الرهن ويسدد منه للدين، ولذلك سمي رهنا من الرهن وهو الحق، يكون محبوسا عن التصرف. لكن إذا كان هذا الرهن حيوان يحتاج إلى نفقة، حيوان يحتاج إلى نفقة، من الذي ينفق عليه؟ ينفق عليه مالكه وهو الراهن، الراهن هو الذي ينفق عليه لأنه مبطل له، إلا إذا كان هذا الرهن مما يركب كالإبل والحمير والخيل مما يركب، أو كان مما يحلب كالإبل والبقر والغنم، إذا كان مما يحلب فإن للمرتهن أن يحلبه وأن يركبه بمقابل النفقة ينفق عليه. الأصل أن النفقة على مالكه وهو الراهن، لكن إذا كان هذا الرهن مما يحلب أو يركب فإنه يجوز للمرتهن أن يحلبه أو يركبه وأن ينفق عليه في مقابل ذلك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدرع يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. هذا معنى الحديث. نعم. وما عدا ذلك فإن المرتهن لا ينتفع بالرهن، لا ينتفع بالرهن لأنه محبوب وهو ملك لغيره، ملك للراهن، فلا يجوز له التصرف في ملك غير إذنه. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له ظلمه وعليه ظلمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجال الثقات إلا من
المحفوظ عند أبي داود وغيره. هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو أنه ليس الغرض منه أنه يدفع لصاحب الدين ويصادق، لا يصادق. لو قال: إذا لم أسدد لك فهذا الرهن لك، أو قال الدائن: إذا لم تسدد لي فالرهن لي، يقول: لا، هذا حرام، هذه مصادرة لأموال الناس، وهذا معنى أغلاق الرهن. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يصادر لأنه ملك، ملك باطن عليه، ولكن إذا حل الدين فإن الرهن يباع. إن كان الرهن من جنس الدين فإن الدين يسدد منه، إذا كان الدين بر مثلا والرهن بر، فإنه يسدد الدين من نفس الرهن، أو تمر أو زيت أو غير ذلك يسدد، والباقي يرد على صاحبه على الرهن. وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع ويسدد منه الدين، وإن بقي من القيمة شيء فترد على الراهن على صاحبه. قوس النخل بخرطه من التمر، بخرطه من التمر، هذا مجابنة لكنه مرخص فيه للحاجة. وذلك إذا طابت الثمار صار الناس يأكلون الرطب، فيه الناس ما عندهم دراهم يشرون بها رطب، ما عندهم دراهم، لكن عندهم تمر من العام الماضي، تمر من العام الماضي، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بخرطها من التمر، من أجل الحاجة، من أجل دفع الحاجة. لا يستمر الناس يأكلون رطب وهؤلاء يأكلون يابس حب العاب، لأنهم ما معهم نقود، فالرسول رخص لهم لأجل حاجتهم إلى التفكه مع الناس في أكل الرطب. ولكن في حدود ما أذن به الشائع فقط، وشروط الخمسة: أولا أن تباع العرية بخرطها من الكرم، بخرطها من التمر، فيقال كم تجي هذه النخلة لو جفت؟ قال 50 كيلو. يقول تعال هذه 50 كيلو يابس، أعطيك إياها الآن ثمنا لها أن تباع بخرطها من التمر. هذا واحد. الثاني أن يكون ذلك في حدود 5 أوسق فما دون، لأنه جاء في الحديث المرخص في العراية 5 أوسق أو 4 أوسق شك من الراوي، فلا يزيد تزيد العرية عن 5 أوسق. والوسق كم هو؟ الوسق الواحد 60 صاعا، الصاع النبوي. مجموع الخمسة يكون إذن 300 صاع بالصاع النبوي، أن تكون في حدود 5 أوسق فأقل ولا تزيد على ذلك. يعني غالب حاجة الناس الأكل الرطب ما يزيد عن 300 صاع، وابتل وابتل مبين ما يزيد عن 300 صاع في الغالب، فقد لربي قدرها. الشرط الثالث أن تباع على رؤوس النخل، فإن كان التمر مجدودا الرطب، إن كان الرطب مجدودا ومقطوعا فإنه لا يجوز بيعه بالخرط من التمر، أولا للجهالة بالتساوي، وثانيا هذا رطب بيابس هذا لا يجوز، فلا بد أن تكون على رؤوس النخل. ولأن الناس بحاجة إلى بقائها على رؤوس النخل حتى يأكلوها شيئا فشيئا، أما لو قطعت جميعا ما انتفع صاحبها بها، جفت ولا حصل رطب في بقية الأيام. فيشترط أن تكون العرية على رؤوس النخل لا مقطوعة. هذه كم؟ 3 شروط. الشرط الرابع أن يكون للمشتري حاجة إلى الرطب، حاجة إلى الرطب. إن كان المشتري ما هو محتاج إلى الرطب لا تجوز، لأنه إنما رخص فيها لأجل الحاجة فقط. الشرط الخامس أن لا يكون معه غير التمر، ما معه ثمن غير التمر، ما عنده طعام آخر، ما عنده بر، ما عنده دراهم، ما عنده أي مال آخر غير هذا التمر اللي عنده عقب العام، تم الحويل باقي عقب العام، ما عنده غيره. فإن كان عنده ثمن آخر فإنها لا تجوز العارية في الحق، يشتري بغير التمر، يشتري بالدراهم، يشتري بالبر، يشتري بالشعير أو بغير ذلك من الأموال. هذه شروط الخمس، إذا اختل شرط منها لن تجد العارية، لأنها ضرورة هي مستثنات ولا يتعدى قدر الرخصة فيها. نعم.
رخص في العرايا أن تباع بخرطها كلا،
رخص في العرايا رخص والرخصة اتباه الشيء المحظوظ ولا لا، فدل على أن الأصل في العرايا أنها محرمة، وهي المجادلة التي مرت، لكن رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، لدفع الحاجة. نعم.
ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرطها تمرا،
رخص في العرية يأخذها أهلها بخرطها، هذا شرط تمرا. نعم.
يأكلونها رطبا،
يأكلونها رطبا، أما إذا كانوا هم محتاجين من الرطب إنها لا تجوز، لو قال النبي نشريها نجففها إن لا هذا ما يجوز، لما رخص فيها إلا لمن يحتاج إلى الرطب لأجل يتفكه مع الناس، هذا دليل على اشتراط الحاجة إلى الرطب، والذي يجففها لا ما هو محتاج إلى الرطب.
نعم.
يبقى على الأصل وهو المجابل.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا
بخرطها من التمر، هذا الشرط الثالث، أن تباع بخرطها من التمر فلا تباع بغير خرط. يقال خذها التمرة اللي عندي، خذها التمرة اللي عندي وعطني الخرط، يقول له هذا ما يجوز،
لازم يقدر التمر وش يصير لو جاء ويعطى مقابله من الرطب فقط. ما يقول كلها التمر اللي عندي انا ما بيه اخذه وعطى من خلص وقال هذا ما يجي لا يصلح الا بالخالص. نعم.
لما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق
مستمر لما خمسة أوسق أو خمسة أوسق يعني شك الراوي شك الراوي فالاحتياط أن تكون دون خمسة أوسق وأما الخمسة فهي مشكوك فيها. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدينار حتى يبدو صلاحها حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب آهاتها.
الآن انتهى من باب الربا وانتقل إلى بيع الثمار. بيع الثمار على الأشجار لا يجوز إلا إذا بدأ فيها الصلاح. أما بيعها قبل بدو الصلاح فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع بالحال. أما إذا بدأ فيها الصلاح جاز بيعها وتبقى على رؤوس النخل وعلى رؤوس الأشجار ووقتها صاحبها شيئا فشيئا. ما الحكمة في إنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح؟ الحكمة ماذا؟ الحكمة أنها قبل بدو الصلاح عوضة للآفات عوضة للآفات والسلف. فلو باعها وأصابتها آفة وتلفت لما يستحل مال صاحبه لما كانت عوضة ومخاطرة. هذا دليل على تحريم المخاطرة على دليل على تحريم المخاطرة في الإسلام. في بيع الثمار قبل بدو الصلاح هي مخاطرة عظيمة لأنها عرضة للآفات التي تصيبها. أما إذا بدا صلاحها يعني ظهر فيها الصلاح جاز بيعها لأنها حينئذ ترتفع عنها الآفة بإذن الله. اقتصاد لكن الغالب انها تسلم الغالب انها تسلم والحكم معلق بالغالب والا قد تصاب بعد صلاحها. لكن الحكم في الشرع على الغالب الغالب انها اذا بدا صلاحها تامن من العاهات باذن الله. اما اذا اصيبت بعد بدون الصلاح فهذا ياتي بحثه في وضع الجوارح ما هو بدو الصلاح الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كي بيع الثمار؟ بدو الصلاح كما يأتي بلا حديث أن تحمر أو تصفر النخر يحمر أو يصفر كان بعضه يصير أصفر وبعضه يصير أحمر. فإذا بدأ عليه التلون بالحضرة أو الصغرى بدا صلاحه وطاب اكله حينئذ طاب اكله فيباح بيعه حينئذ. ولان الناس بحاجه الى بيع الثمار على الشجر لان المزارعين والفلاحين بحاجه الى النقود فلا يزالهم لا تبيعون حتى تجدوا الحين وتحوزوا الثمار على فيه خطير عليهم الرقبه في بيعها. ولان الناس بحاجه الى التفكر بها بالرطب والتفكر بالاعناب والتفكر بالرمان والتفكر بالفواكه الناس بحاجه الى هذا فلو منعوا لحرموا من هذه الفوائد العظيمه. فيجوز بيع الثمار على رؤوس الاشجار اذا بدا صلاحها اذا بدا صلاحها وبدو صلاح كل شيء بحسبه النخل أن تحمر أو تصفر العنب أن يتنوه حلوا ويطيب لأنه ما يحمر ولا يصفر
لكن إذا صار حلو إذا له حالص خالص فقد بدأ صلاحه. وكذلك بقية الثمار يعرف بدون صلاحها بعلامات يعرفها الناس. نعم.
وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى.
ومعنى تزهى يعني تحمر او تصفح. وفي بعض الروايات تشقح. والمعنى واحد تزهى تشقح تحمر تصفح المعنى واحد.
نعم. قيل وما زهوها؟ قال تحمر وتصفار.
نعم.
متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
النخل حتى يحمر ويصفر هذا بدو الصلاة بالنسبة له. والعنب حتى يسود فإذا اسود علم بدو الخلاء أنا في الغالب وإلا في عنب ما هو يسود فعلامته أنه يحلو إذا ما هو حالو حلو. والزرع لا يباع وهو قائم حتى يشتد حبه لأنه إذا اشتد حبه أمن العاهة بإذن الله. أما قبل أن يشتد حبه فإنه عرضة للعاهات والأمراض التي تصيب الزروع. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال
بدو الصلاح بالنقل عرفناه أن تحمر وتصفر. بدو الصلاح بالعلم أن تسود إذا كان مما يتغير لونه أو تصير حلوة بدل أن كانت حالوة. وبدو الصلاة في الزروع أن تشتد حبوبها. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخي أمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن
تأمرا ولا ثمرا
لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
نعم. هذا الذي أشرنا إليه قريبا وقلنا إنها إذا بيعت بعد بدو الصلاة أمنت العاهة في الغالب وإلا قد تصيبها أيضا عاهة بعد بدو صلاحها لكن هذا نادر وهو ما وهي ما يسمى بالجائحة. والجائحة هي إتلاف المال أو مقادرته كما في الحديث الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي يجتاع مالي يعني ياخذه او ياخذ اكثره فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك بابيك. الاستياف والجائحه هي استئصال الشيء واتلافه. فإذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها فهذا جاهل لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبله. لكن لو أصابته جائحة بعد ذلك فإنه مطلوب من البايع أن يضع الجائحة عن أخيه ولا يطالبه بالثمن لأن المشتري لم يتمكن من الثمرة وقبضه لها على رؤوس الأشجار هذا قبض ناقص يسمونه التخلية هو نوع من القبض لكنه ناقص لم يتمكن من السيطرة عليها وتلفا إذا تكون من ضمان البائع. حديث يدل على أنها لو تلفت فإنها تكون من ضمان البائع وأنه لا يحل له أن يأخذ الثمن من المشتري. في الحديث الثاني في حديث قال بما يستحل أحدكم مال الأخير فدل على أنه مال المشتري ما هو مال للبائع فلا يجوز له أخذه. بما يستحل أحدكم مال أخيه. وفي الحديث الثاني أمر بوضع الجواية بوضع يعني المسامحة فيها والإقالة فيها وعدم مطالبة المشتري فدل على أنه إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها جاز البيع ولكنها من ضمان البائع حتى يجدها المشتري. ما دامت على رؤوس الشجر فهي من ضمان البائع لأن المشتري لم يتمكن من السيطرة عليها سيطرة تامة. فإذا تلفت تلفت قبل القبض التام هذا مصلحة للمحتاج.